مقام في المكتبة الشبابية في صنعاء لفضيلة الشيخ محمد بن هادي المسحري. وقد أقيم هذا اللقاء في مدينة صنعاء في يوم الاثنين 26/4/1418. نسأل الله أن ينفع بها كل من سمعها. والآن مع المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا معشر الآباء، ويا معشر الأشياخ، ويا معشر الإخوان، إنه لمن دواء الغبطة والسرور أن يجمع عن الله سبحانه وتعالى بأشياخي وإخوتي، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمع القلوب على طاعته وعلى العمل بما يرضيه، وأن يجعلنا وإياكم في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين. أيها الإخوة الكرام، إنه ليس من مزيد على ما قاله فضيلة شيخنا وفقه الله وجزاه عنا خيرا، ولكن لأنه قد سبقت العدة في موعدنا لإخواننا بأن نلتقي بهم هنا، وذلك لحاجة في نفسي حتى لا يتفرق المجلس، فيأتي الإخوة الأعزة الأحبة من مدينة جازان ونلتقي بإخوتنا الأحبة مع آبائنا وشيوخنا في مدينة العلم والعلماء، نشأت الدعوة السلفية صارقة حرسها الله من كل سوء، ووفق أهلها لكل خير، وجنبه كل شر. هذه البلدة التي هي مساحة الدعوة السلفية في جنوب المملكة العربية السعودية، هي محل العلم ومنطلق الدعوة. دعوة صاحب الفضيلة العلامة السلفي المحقق والفقيه المدقق الرحالة المحدث الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمة الله ورضوانه عليه، الذي أخرجنا الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته، ثم بسبب دعوة هذا الداعية إلى الله من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم والفقه في دين الله. فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة السابقة، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق للبقاء عليها والتمسك بها والسير على منهاجها، فهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأئمة الإسلام أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر الطائفة النادية المنصورة. هذه الدعوة، الدعوة السلفية، من هنا سحت في هذا القطر الغالي على قلوبنا جميعا. فينبغي أن يكتفى بها، وأن يقوم الآخر بتكميل مشوار السابق فيها. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أنه لا عز لنا إلا بما أعز الله به من قبلنا، وهو هذا الدين. فقد جاء الشيخ إلى هذه البلاد وآباؤنا يعرفون حالها، وإخواننا يسمعون من آبائنا حالها، فانتقلت من حال إلى حال، وإننا لا نرى، والحق يقال أن حال اليوم ليست بعيدة عن حال
القديم في جانب الجهد في العلم وقلة الاعتناء به، وفي جانب الاهتمام بالعقيدة السلفية والدعوة إليها والتمسك بها والتنفيذ بها والاحتساب على المجاهدة في نشرها، بل وللأسف وهذا قد عم غيرنا كما نزل أيضا هنا نحن في هذه المنطقة، نجد بعض إخواننا يتنعر من هذه الكلمة، كلمة السلفية ولا يريدها. وسبحان الله، صدق الله إذ يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه المدينة أول مدرسة أنشئت فيها اسمها المدرسة السلفية، اسمها نسبة شريفة السلفية، نسبة شريفة. أو كلما جاءنا جاء وتكلم متكلم وزوق شبهته بالباطل ولد شهادة نتخلى عن الحق الذي عندنا، كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا والله، فإن أهل البدع والضلال في عهد أحمد سموا أهل السنة والجماعة الذين يثبتون الصفات بأنهم مشبهة ومجسمة. قال أحمد: والله لا يحملنا ذلك على ترك ما نحن عليه من إثبات أسماء ربنا وصفاته كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله. أو كلما جاء صاحب شبهة وزغرفها بالقول تركنا سنة نبينا؟ لا والله، لا نترك هذه التسمية، ونسأل الله الثبات عليها إلى أن يتولانا قولا وفعلا وعملا واعتقادا وجهادا. المدرسة السلفية وآباء الكبار ومشايخ يعلمون ذلك. هذه المدينة أول ما أنشئت فيها المدرسة اسمها إيه؟ المدرسة السلفية، في بيت العلامة الفقيه المحقق والفرضي المدقق الشيخ ناصر خليفة رحمه الله في عام 1358 هجرية، 58 هجرية، اسمها المدرسة السلفية. فكيف يتنكر بهذه الكلمة اليوم؟ ما كان بالأمس مدحا يكون اليوم ذما؟ لا إله إلا الله. كيف تنكشف العقول وتتغير الفطر وتتبدل الموازين؟ إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: لا عيب على من أظهر مذهب السلف أو انتسب إليه أو اعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. مذهب السلف قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فالدعوة الدعوة طريقها واحد، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الهدى والعلم، ثم تبعهم التابعون وأتباع التابعين والأئمة المعروفون الأربعة ومن معهم، ومدرسة أهل الحديث في مقابل مدرسة أهل الرأي ومقابل مدرسة أهل الأهواء والبدع إلى الضلالات، هم الطائفة النادية المنصورة وهم السلف إلى قيام الساعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالحاصل سنة الاهتمام بالعلم ظاهر وأظهر منه سنة الاعتناء بآثار السلف، وهذا مترتب على ذلك. معرفة آثار السلف لا تكون إلا بالعلم، فلما فرطوا في الأول جهل الثاني، ولأجل ذلك تسلط العدو فدخل علينا من هذا الباب من الجهل. نعم، الكليات اليوم كثرت، ما كانت كما كانت في السابق. كلية الشريعة أنشأت في الرياض عن 1373 هجرية. المعاهد العلمية اليوم ما كانت كما كانت من قبل، اليوم قرابة 60 معهدا في الداخل والخارج. المدارس الثانوية والمتوسطة كثيرة، لكن كما قال ابن مسعود: أنتم اليوم في عصر كثير الفقهاء قليل الخطباء، فكيف بكم إذا جاء عليكم عصر كثير الخطباء قليل الفقهاء؟ ونحن فيه اليوم، الخطباء كثير والدارسون الكاتبون القارئون كثير، ولكن الفقهاء قليل. والفقه هو الفقه في الدين على حقيقته، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية حديث ابن عباس في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. خير نفرح في سياق العموم، فعم الخير كله صغيره وكبيره، قليله وكثيره، دقيقه وجليله. قال الحافظ رحمه الله: فمن لم يتعلم امور دينه ويعرف احكام الحلال والحرام فانه ينطبق عليه ان الله ما يصدق عليه ان الله ما اراد به خيرا. فنعوذ بالله من الضلال والعمى. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اليوم المتحدثون كثر والخطباء كثر، ولكن الفقهاء المتبصرون السائلين على طريق السلف الصالحين قل، وهذا الواقع نفسه. ولأجل ذلك غزانا من غزانا وجهدونا فيما في أيدينا من الخير والهدى، ترغبونا في بضاعة مضيقة وزقة الثوب ليروجوها وهلها، فإن الباطل أمده أمده قريب وسينكشف، والحق متصل إلى قيام الساعة لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. في رواية: حتى تقوم الساعة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثلنا أنا عليه اليوم وأصحابي. والذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الإسلام والسنة. فالإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا ينفصل أحدهما عن الآخر. لأجل ذلك دخل علينا الأعداء من هذا الباب، فجهدونا في الميراث الصحيح، وقللوا أهميته ومكانته حتى تخلينا عنه، وانصرفنا عن كتب الأسلاف إلى كتب لا تغني كثيرا ولا تكفي عليلا ولا تروي غليلا، بل ربما تعلم الحقائق مقلوبة وتحسن البدع وتزغرف الباطل وتهون من شأن السنة وتغمز أهلها تارة وتحتقرهم تارة، ويرى أن ذلك هو الفكر الميت، ويرى أن هذا هو التفسير الإسلامي. أصحابها ما بين مهندس وما بين طبيب وما بين خريج متخصص في العمارة ومتخصص في الكيمياء ومتخصص في الإنجليزي وربما في الأدب الإنجليزي، ويجعل منهم العلماء والدعاة، العلماء والدعاة. وهذا للأسف من أعظم الانتكاس، وسبب ذلك عدم بصيرة الذين جعلوا هؤلاء في مصاف العلماء، وهذا أمر مدروس مخطط له، لأنهم يعلمون لو كان هؤلاء على علم حقيقي ما رأسوهم ولا سوجوهم. فلأجل ذلك جهدوهم في العلم أولا، فلما قلت بضاعتهم وحسنتهم رأسوا هؤلاء الجهاد ثانيا، فجاءت الفتن فتراء وأطبقت بالأمة من كل جانب حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه كما بدأنا في أول حديثنا. فلما في السلف والسلفية يستعار منها ويستهجن من ذكرها ويستحيان من الانتساب إليها، بل ربما قيل إنها تجر على صاحبها الفتن والويلات والسرور إلى غير ذلك مما يقال. وأكبر كلمة وأعظم كلمة قيلت في هذا الدين الحق أنها تفرق المسلمين. سبحان الله، إن أراد ما أراد الله ورسوله فسدد، وإن أراد غير ذلك قائل هذه المقالة فسدد. فمحمد فرقان بين الحق والباطل، فالدعوة التي هي فرقان بين الحق والباطل. لا تقبل بالمشرك ولا تقبل بالمبتدع ولا تقبل بالجاهل، لكنها تعلم الجاهل وتفقه المبتدع وتدعوه إلى السنة، وتحذر المشرك من مغبة الشرك وخطره وتدعوه إلى التوحيد والسنة. لكن لا تقبلوا به في قلوبها ما دام متبعا على بدعته وعلى شركه وعلى جهله معاندا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد مر على هذه المدينة زمان أشبه ما كانت فيه، أشبه ما تكون بالدرعية في عهد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالحاصل قالوا إن هذه الكلمة تفرق المسلمين. سبحان الله، من يصاحب هذه الكلمة؟ دوروا لنا رئيس لها. هاتوا، من هو رئيسها؟ من رئيسها؟ عمره 70 سنة؟ هل دعوة عمره 100 سنة؟ هل دعوة عمرها 200 سنة؟ من رئيس الدعوة السلفية؟ من قائدها؟ لا، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم فهذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، تبدأ بما بدأ الله به وبما بدأ به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله بدأ في كتابه بالتحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ولقد يحيى تولى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله بعدك فكيف الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بسبيله. فهذه سبيل ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. ادعو الى الله قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا التنبيه على وجود الاخلاص فان كثيرا من الناس فانه لو ولو دعا فانه انما يدعو الى نفسه. فالدعوه انما تكون الى الله الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم الى سبيل الله ومنهاجه الى شريعه الرسول صلى الله عليه وسلم. الحكم فيها قال الله فقال رسول الله فقال اصحابه رضي الله تعالى عنهم قال احمد وقال سفيان قال مالك قال الثوري قال الاوزاعي قال حماد بن زيد قال اسحاق بن وهية قال علي المديني قال ابن المبارك قال عبد الله بن وهب قال مالك قال الاوزاعي قال النخعي قال معاذ بن عمران قال اسحاق بن منصور الكيسس قال ابراهيم ابن احمد قال عبد الله بن احمد قال يعقوب بن ابراهيم قال يعقوب بن سفيان وهكذا. أئمة الإسلام لا يرجع إلا إليهم وإلى أقوالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لصحة منهجهم ولسلامة معتقدهم ولاستقامة طريقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما من عدا هؤلاء فمن كان على طريقهم فهو بهم الله كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومدرسته وتلميذه الأعظم الأجل ابن القيم الجوزي رحمه الله فقد كان في أول أمره وفي بدء عمره كان صوفيا فهداه الله على يد شيخ الاسلام فعرف الحق واستنار بنور الحق وجعله الله في هذا مسلطا على اهل الاهواء والبدع. وكتب شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم عندنا امسك الكتب كما قال الامام عبد الله والامام علي والامام ابن معمر في كتابه لاهل الحجاز لما دخل الغزو غزو الموحدين مثلك في عهد الامام سعود ابن عبد العزيز ابن محمد ابن سعود رحمهم الله جميعا قال هؤلاء جميعا وان ما تذكرونه عنا من المبالغه في شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم فنام شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم امام هدى وكتبهما عندنا من انفس الكتب ونسميها بالنفس والمال ولكننا لا نتبعهما اذا قالت اقوالهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكتب شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم عندنا من انفس الكتب واغلاها وانفس الاعلام تحصلها بالمال والنفس لان الله سبحانه وتعالى هدى عليها شيخ الاسلام وهدى الله على يد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ائمه الاسلام الذين هدانا الله سبحانه وتعالى على ايديهم. فشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ومدرسته من أبنائه علي بن محمد وعبد الله بن محمد وسليمان وحسن وحسين وعبد الرحمن بن حسن سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب وعثمان بن معمر والشيخ أحمد بن عيسى. هؤلاء رحمهم الله الحلقة الأولى في الدعوة السلفية في الأعصار المتأخرة. ثم بعد ذلك مدرسة الشيخ محمد أنفذت هؤلاء جاء عبد الرحمن بن حسن المجلس الإسلامي بهذه الدعوة فقامت على يديه وعلى يد الإمام فيصل بن فرسي رحمهما الله تعالى الدعوة في قولها الثاني جددت الدعوة وجاء أمثال العلامة البابرين رحمه الله تعالى وأحمد بن إبراهيم بن عيسى شارح النونية صاحب فقرة ومن كان على دربهم والإمام عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله تعالى جميعا إلى أن انتهت إلى الإمام عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في الديار النجدية إلى 40 سنة بعد 300 ألف. وقال فالشيخ حمد بن عسيس الشيخ سعد بن عسيس الشيخ حمد بن فارس، والشيخ الأنجل، والشيخ محمد بن عبد اللطيف، والشيخ إسحاق آل الشيخ، والشيخ سليمان بن سحمان، وهكذا ممن كان على شاكلتهم رحمهم الله تعالى جميعا. ثم جاء الجيل بعد ذلك وعلى رأسهم سماحة الوالد العلامة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، ثم ذلك من الإمام الفضل الشيخ محمد بن عبد الشيخ محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، الشيخ عبد العزيز وإخوانه الشيخ محمد بن عثيمين ابن فوزان وإخوانه من أئمة العلماء. هؤلاء هم الحلقة الموصلة إلى الحلقة التي قبلها، والتي قبلهم هي الموصلة إلى الذين قبلهم، وهكذا إلى عهد شيخ الإسلام، إلى عهد الإمام أحمد، إلى أتباع التابعين، إلى التابعين والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كل هؤلاء هم المدرسة السلفية وهم أسلافنا، من مات منهم سلفنا، ومن بقي فهو خلف للسلف إن كان على طريقهم، فنسأل الله الثبات على ذلك. هؤلاء الجميع الذين ذكرت أسماءهم ومن لم أذكر كلهم على طريقة سوية وسنة سوية ولله الحمد. فما بالنا نحن اليوم نختلف، لما نختلف وهؤلاء هم القدوة، فهم العلماء، فهم المرجع. قال في سلوكنا الشيخ حافظ رحمه الله: فإن أردت رقيا نحو رقيه ولم تمجر رفيعا مثل مجده تعمل إلى سلم التقوى الذي نصبه، وصعد بجد وعز مثل عزه. لا بد من هذا، ما تمشي إلا على طريقة هؤلاء، خذ ورقتك إن خالفت هؤلاء، لأنه جعله الله عدولا وأرقى ذكرهم، فهم لم يكون فذكرهم الحسن ما كان بعضهم، عيونهم وأبصارهم مفقودة وعلومهم موجودة، يثنى عليهم في كل مجلس فيشهدون بالسنة إلى قيام الساعة. فأهل العلم رحمهم الله كانوا يمدحون بأنهم حماة الدين وحراسه، فكانوا للدين يلحمون حلقته من العدو بجلس الغير الهزيم، فزاهم الشرفة أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القوم، يرون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظها بالصبر والقلم. هم العدول لحمل العلم والجوهر الى المصاري والاخلاق والسنن، هؤلاء هم العدول المذكرون من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم كلما كان اكثر معرفه لله وبالله باسمائه وصفاته وافعاله وبشريعته كان منه اقرب واليه الاقرب، وعن الهوى والتعصب الابعد. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم هذا الدين هذا العلم هذا الدين من كل خلف عدوله، بماذا مدحهم وبماذا وصفهم؟ ينفون عنه امتحان المسلمين وتغريف الغالين وتغريف الجاهلين. فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي حسنه الامام احمد رحمه الله وابن عبد البر رحمه الله، وصفهم بثلاث صفات عظيمه: انهم ينفون عنه التحريف، وينفون عنه الانتهاك، وينفون عنه تأويل الغلالة. ثلاث مناقب وثلاث مكارم ما مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بذلك. فوصفهم بالعدالة لما؟ لأنهم ينفون عن هذا الدين امتحان المسلمين. أهل الباطل إذا جاءوا ألفقوا بهذا الدين باطلهم حتى يروح، وهكذا كل مرسل لا يأتي بباطله هكذا واضحا مكشوفا لا بد وأن يلبسه بالدين، فأن يزخرفه في القول، فأن يؤمنها حتى يقبله العوام ويرد على من لا عقل عنده أو من لا علم عنده أو من ضعف علمه، ما يرد إلا بذلك بالتلبيس. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ فالباطل ما يقبل إذا كان باطلا هكذا واضحا مكشوفا، فلا بد من لبسه بشيء من الحق حتى يرد على الجهال وعلى قليل العلم. فهكذا كل مبطل في كل عصر ومصر يأتي بشيء من الباطل ويربطه بشيء من الحق، فيبث السنة في العسل عياذا بالله. فمن يقف له؟ ما يقف له إلا أهل السنة، أهل الحديث، أهل العلم بآثار النبوة، فهم الذين يقفون له بالمرصاد، ينفون عن دين الله انتحال المبطلين وبثهم في الدين ما ليس منه وتحريف الغالين. إذا جاءنا الغلاة في دين الله يريدون أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، وقف في وجوه أهل العلم ولأجل ذلك سمعنا كلام شيخنا وفقه الله وجزاه عنا خيرا فيما قال في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه المخرج في الدار وغيره لأنه أنكر ما أنكر في قلبه لكنه ما أفعل شيئا حتى جاء إلى الفقيه الحضر العلامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس العبادلة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم جميعا عبد الله بن مسعود فقال له ما قال ثم رآه في الحلق في العراق لما دخل العراق في سوزة رأى ما رأى فأنكره في قلبه فجاء إلى أبي عبد الرحمن إلى العالم فهكذا الناس دائما ترد إلى العلماء أهل الفقه في الدين أهل الفقه في الدين إنما يرد إليهم فلما رد إلى هذا الإمام الحضر الجليل وأخره الخبر فكشف هذه القضية ورد باطلهم الذي أخرجوه في سورة الحق وهو عمل خير وقالوا ما أردنا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير فقال فمن مريد للحق لم يدرك للخير لم يدركه وفي رواية لم يصبه بين شبهتهم هذا أردتم الخير نعم لكن فمن مريد للخير لم يدركه فما يدركه إلا من جاءه من طريقه فمثلا لو جئت اريد صامته ومشيت الى الشمال هل يمكن ان اصل اليها؟ لا يمكن فلا بد ان اتخذ ذنوبا تريد الخير؟ نعم اذا لا بد ان تسلك طريقه ترجو النجاه ولم تسلك مسالكها ان السفينه لا تدري على اليابسه لا بد من ان تدري في البحر فقال كم مريد ان الخير لم يدركه ما يصيبه اذا لم يسلك طريقه فشف هذه الشبهه والا لو جاء من لفق عنده ربما عذرهم بها ولذلك سدد عليهم فقال عدوا سيئاتكم فانا ضامن لكم على الله حسناتكم عدوا السيئات الصغرى وحاسبوا انفسكم عليها اما الحسنات فلا تحسبوها على الله فانه اكرم من ان يحاسب عليه فتعطي الحسنه الواحده هي لنفسه فينميها كما ينمي احدكم فلوه حتى تصبح مثل جبل احد وهي واحده فكيف لو كانت حسنات فلا تستكثر على نفسك في الحسنات افعل ولكن لا تعد تعطي احصي سيئاتك فالله سبحانه وتعالى يضاعف في الحسنات احصي السيئات لان احصائها سهل ولان الله لا يكتبها الا واحده اما الحسنه فهي واحده وهي بعشر امثالها الى اضعاف كثيره فيصعب عليك ان تعدها قال ادوا حسناتكم فانا ضامن سيئاتكم فانا ضامن لكم حسناتكم على الله ثم قال عجبا لكم يا اصحاب محمد ما اسرع هلكتكم والله ان آنيته صلى الله عليه وسلم لن تكفر وثيابه لن تبلع والله انكم لعلى هدى افضل مما كان عليه محمد او مستفتحوا بعد ضلاله وهم يستفتحون ما شفعت لهم حسن النية عنده لا فما اقسموا عليها فالحلال على ما في القلوب لا يؤاخذ الناس الا بما ينطقون به اقسموا انهم والله ما ارادوا الا الخير فما تركهم بهذا القسم ولكن ارشدهم إذا أردتم الخير أنا أدلكم على الخير، نعم. لا تترك صاحب الباطل على الباطل بسبب النظر إلى دعواه أنه يريد الخير، لا. تريد الخير والله أيضا أنا ما أريد لك إلا الخير. فإذا كنت تريد الخير فلا تتعب نفسك بما لا خير فيه. هذه طريق الخير اسلكها. كلها على طريق الخير. ولأجل هذا جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لا ينقص ذلك بأجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا قال ابن عبد البر رحمه الله حافظ المغرب في كتابه العظيم التنهيد وهذا أعظم حديث للمعلمين إن الله وملائكته وحتى الإنسان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير خرجه الترمذي وحسنه فتعليم الناس للخير منقبة عظيمة والخير لا يكون خيرا إلا إذا كان على وفق السنة النبوية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فالحجج التي تقال في ارتكاب الأخطاء المخالفة للسنن لا تبرر فلا بد من الإنكار وبحكمة والبيان والتعليم وبحق في الدين حتى يتبين الحق من الباطل فيعرف الحق فيسلك والباطل فيحرق وكذلك غلو الغلاة ينفيه هؤلاء العلماء علماء السنة، ينفيه على هذا الدين انتحال الوطني وتحريف الغالي. فالذين يغلون في دين الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه، هؤلاء لابد أن يبين وضعهم وأن يكشف أمرهم وأن ينصح لهم قبل كل أحد. فإن النصيحة للناس أول ما توجه والله إلى هؤلاء، لأن هؤلاء إن انتفعوا بهذه النصيحة فهم والله العقلاء وهم والله الموفقون، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عمن ظل وظل بسببه آخرون من الناس، قال سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فصاحب الباطل يحمل وزره ويحمل وزر من مشى وتابعه. فالذي يبين من أهل السنة الحق من الباطل ويرد على تحريف هؤلاء الغالين تحريفهم لدين الله جل وعلا هو في الحقيقة محسن حتى إلى المبطل إلى المحرف، راحم له راحم له من أن يتحمل آثام الآخرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. فهذا الذي يظل ويظل بسببه أقوام خطرهم على ظهره، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ما أريق دم ولا قتل ما قتلت نفس إلا وسان على ابن آدم الأول سبل منها، لأنه أول من سن القتل. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن فيه سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فوالله ما أرحم أهل السنة، ما أرحمهم بالخلق، وما أعظم أثرهم على الخلق، وما أعظم برهم بالخلق، فما أشد وأغلظ وأظلم أثر الخلق عليهم. يحتملون صبرهم ويصبرون على أذاهم، يحتملون قهرهم ويصبرون على أذاهم، وهم لا يريدون لهم إلا الخير، ويحرفون أيضا وينفون عن دين الله سبحانه وتعالى. فإن الجاهلين هؤلاء الجهال الذين نصبوا إلى الدين ونصبوا من قبل من نصبهم الرؤوس الجهال الذين يغلون ويظلون، يرد عليهم علماء السنة حملة العلم العدول من هذه الأمة، عدول هذه الأمة يردون على هؤلاء الجاهلين ويبينوا الحق. فلأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي اللفظ الآخر حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وما أكثر الرؤوس الجهال اليوم، ما أكثرهم، ما كثرهم الله. الطبيب أصبح عالم ومفتي وداعية، والكيميائي كذلك أصبح عالم ومفتي وداعية. نعم نحن لا نغلطه ولا نلمزه، معاذ الله، لو تعلم الشرع وتفقه في دين الله على الطريق الصحيحة هذا مشكور ومحمود ودعوته إن شاء الله تكون صحيحة. لكن من لم يبذل سببا ولم يتخذ سببا ثم ينصب بعد ذلك فتيها عالما مفتيا يتصدر يفتي في دين الله جل وعلا، أو يصدر ويفتي في دين الله جل وعلا، هذا يظل لأنه أفتى بغير علم ويظل كثيرا، نسأل الله العافية والسلامة. فالله الله يا إخوة الإسلام في هذه العقيدة السلفية تمسكوا بها، فوالله لا عز إلا بها، فوالله لا نجاة إلا بها. وإن رغمت إليه يعيرني الواسول أني أحبها، وتلك إيش واضح عن شعارها. فالحاصل إذا عيرت بأن السلف نعم حبا وكرامة سلفي بإذن الله، وأسأل الله الثبات على ذلك، وأقوله بدون فمي أؤذن به على المنائر ولا أقتدي. لكن هل أنت تستطيع أن تقول أنا بنائي إخواني؟ لا. هل تستطيع أن تقول أنا تبريزي؟ لا. هل تستطيع أن تقول أنا قطبي سروري؟ لا. هل تستطيع الجهل في حينه هل يستطيع يقول أنا جهلي؟ لا. يقول أنا معتزلي؟ لا. الصوف يقول أنا صوفي؟ لا. ما يقول؟ يقول أنا من أهل السنة والجماعة. لما؟ ليلبس الباطل بصورة الحق حتى يقبلها الناس. ألا إن جهما كافر بعد كفره، فمن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد ظل جهم حين سمى إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر. عليما بلا علم رضيا بلا رضا، الى ان قال خبيرا بلا خبر اي يرضيك. أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر مليح بلا ملحم بهي بلا بها طويل بلا طول قصير بلا قصر أمدحا تراه أن هجاء وسبة وهزءا محاك الله يا أحمق البشر فإنك سلطان بعزة لأمة تصيرهم عما قليل إلى سقر. جهم ما يقول أن على مذهب فاسد وجه الذي فسره العلماء، ولقد تقلد كفرهم 50 في أصل من العلماء في البلدان. فالحاصل حتى جهل حتى الضلالة لا يقول انه على الجهمية وعلى اعتقاد الباطل، لا هو على اعتقاد العقل والحكمة. فهكذا بينما اهل السنة والحديث يقولون نحن اهل السنة والجماعة اهل السنة والاثر، يرفعون بذلك رؤوسهم وتترئب اعناقهم وتنطلق ألسنتهم ذاكرين لله بذلك ذاكرين لهذه النعمة عليهم. فالحمد لله على ان هدانا وجعلنا واياكم من اهل الاثر ويأهل العقيدة السلفية الصحيحة، ونسأله سبحانه وتعالى الثبات عليها. ولو لم يكن فيها إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرس أن يطلع عليه الناس لكفى. فالعقيدة السلفية واضحة ظاهرة بينة، أهلها معروفون يناظرون وينافحون عنها ويرفعون بها رؤوسهم ويقلطون بها ألسنتهم، ومؤلفاتهم تسرع كتاب بعد كتاب، ومحاضراتهم تترى محاضرة بعد محاضرة، ونصائحهم تترى نصيحة بعد نصيحة، ولا يسترون ولا يسلون. وإذا كان أهل الباطل لا يسلون فكيف يطلب من الحق أن يسلوا أو يتوقفوا؟ وإذا كان أهل الباطل لا يرعون في نشر باطلهم وبدعهم فكيف يطلب من أهل الحق أن يتنازلوا وأن يكفوا؟ إن الأولى بأن توجه النصيحة إلى أهل الباطل والدعوة إلى أهل الباطل. فاعلموا رحمني الله واياكم ان المدح كل المدح انما يكون بالذب عن دين الله سبحانه وتعالى وتطهير شرعه ومنهاجه ودينه مما ألصقه به هؤلاء الاصناف الثلاثه المبطلون والجاهلون نسال الله العافيه والسلام والغاوون، انتحال المبطلين وتحريف الجاهلين وتاويل الغاوون. لابد ما يقوم الانسان الا بذلك. والعلماء مكانتهم في الدين رفيعة وعالية، ومحبتهم علماء السنة دين يدان الله بها، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: محبة العالم دين يدان الله به. يقول علي رضي الله عنه: فعلماء السنة محبتهم دين وبغضهم من الله مرض. إذا رأيت العالم السني صاحب السنة والحديث يحب فاعلم أن ذلك المحب على خير وإلى خير. فإذا رأيت صاحب السنة والحديث العالم الفقيه يبغض فاعلم أن ذلك المبغض إلى شر. فنسأل الله أن يتبارك وحرصوا عليه وانصحوا له. يقول علي رضي الله عنه: ومحبة العالم دين يدان الله به. فمحبة العلماء دين وبغضهم من علامة الانحراف في الدين، عافانا الله وإياكم من ذلك. لأن هؤلاء العلماء هم العدول وهم حراس الشريعة، وهم الذين يخرج الله سبحانه وتعالى بهم الأمة من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العلم، لأنهم يبصرون بكتاب الله أهل العمل ويحيون به الموتى وينقذون به من ضل في مهالك الغواية والردى. فهؤلاء هم علماء السنة، فلا يحبهم إلا صاحب قلب مستقيم وسليم، ولا يحبهم إلا صاحب قلب مريض، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولا أطيل عليكم وكفى بذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والثبات على الكتاب والسنة ونصرتهما والدعوة إليهما والذب عنهما. فما أسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على ذلك غير مبدلين ولا مغيرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله جل وعز أن يحشرنا مع عباده الصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
يقول السائل: تكلمت عن الشيخ عبد الله بن محمد الجرعاوي رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى، ونريدك أن تذكر لنا من تلاميذه الأحياء والأموات كنموذج فقط، ومن المستوين في هذا العصر من طلابه أو طلاب طلابه. جزاك الله خيرا وبارك الله لك في علمك، والحمد لله رب العالمين.
هذا لي أنا. الحمد لله لا تزال تركة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله ورضوانه عليه باقية، ووراثه باقون ولله الحمد، هنا أو في غير هذه المدينة، من تلاميذه وتلاميذ تلاميذه. فمن الأموات علم الجميع، كأنك شمس والنجوم كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. الحافظ العلامة من إذا ذكر وذكر يوسف احتقر ما نحن عليه اليوم من نصرة الدين والإسلام والسنة. الشيخ حافظ رحمه الله، والله ما رفع الله ذكر الحكميين إلا بفضله ورحمته ثم بسبب هذا الإمام، والله ما اشتهر الحكميون إلا بسبب هذا الإمام، والله ما ذكر هذا الإمام ولا اشتهر بشيء غير عقيدة. فيا أسف على ما يفرط في هذه العقيدة. الإمام الحافظ الداعية السلفي المحقق الفقيه المدقق الشيخ حافظ ابن أحمد الحسن رحمة الله ورضوانه عليه، صاحب المعارف الذي عرج فيه إلى الفردوس الأعلى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يتجاوز عنه وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يسبل عليه السعادة برحمته وأن يرفع درجته في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم بعده الشيخ العلامة الفقيه الفرضي الشيخ ناصر خلوفة رحمه الله، وهؤلاء من أشهر الأولين. فالأول الشيخ حافظ أشهر من أن يذكر، والشيخ ناصر حاضر الدعوة السلفية وفاتح بيته لا والمدرسة أقيمت في بيته، أليس كذلك؟ أول ما أقيمت المدرسة ما كانت في بيت الشيخ ناصر؟ نعم بلى، كانت في بيته، فهو محتضن هذه الدعوة وفاتح بيته لها رحمة الله عليه. فهؤلاء من تلاميذه الذين ماتوا، وغيرهم كثير ممن لا أحصيهم لأن القصد التمثيل من حصل. ومن الباقيين بارك الله في أعمالهم وأعمالهم شيخنا العلامة الفقيه المحدث الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، وفقه الله لكل خير وبارك في عمره وعلمه وعمله، ونفع الإسلام والمسلمين بعلمه. وكذلك الحاضر بيننا صاحب هذه الحلقة المباركة شيخنا الفقيه الشيخ زيد وفقه الله، وإني لا أعتبر محبتهما من الدين وبغضهما في الحلقة المباركة شيخنا الفقيه الشيخ زيد وفقه الله، وإني لا أعتبر محبتهما من الدين وبغضهما ومن علامات السنة وبغضهما من علامة البدعة في هذه المنطقة. والله إنا لننتحر بهما، فنعرف صاحب السنة بحبهما ونعرف صاحب البدعة ببغضهما، فهم مراد دعوة الشيخ حقا. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الإخلاص في القول والعمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمر شيخنا الشيخ زيد بن محمد وعلمه وعمله، وأن يوفقه لمواصلة العمل في هذه الحلقة التي أحيا بها هذه المدينة بعدما مرت عليها فترة. هذه المدينة الدعوة السلفية وأقامها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه على الهدى حتى نلقاه. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فأشهد الله على محبتكم في الله، ثم وضح لنا كيف نرد على من قال إن التسمي بفلان السلفي من باب تزكية النفس.
الحمد لله قد ذكرت سابقا كلام شيخ الإسلام، ولعل في ذلك الكفاية، والله سبحانه وتعالى قد قال ولا تزكوا أنفسكم. نعم صحيح، ولكن هذا في مقابل أهل الهوى والبدعة حتى يتميز. فلا بد أهل السنة والجماعة أن يتميزوا عن غيرهم، فسموا أنفسهم بأهل الحديث، وسموا أنفسهم بأهل الأثر، وسموا أنفسهم بأهل السنة في مقابل أهل الأهواء والبدع. فلا بد من التميز. فالإنسان إذا اشتبه في اسمه ومعه اسم آخر يشاركه، إذا كان في بلد واحد أكثر من محمد، في محمد بن فلان ومحمد بن فلان ومحمد بن فلان، فإذا التقى الآباء الآباء ميزوا بالجد، وإذا التقى الأجداد في الاسم اتفقوا ميزوا بالنسبة حتى يفترق هذا من هذا ولا يحصل الجد في المتفق المفترق، هذا معروف عند العلماء. وهكذا فإذا كان هذا في أمور الدنيا، في أمور معرفة الرجال، ففي أمور الدين أشد. إذا ادلهمت الفتن وتلاطمت واجتمعت الخطوب على المسلمين من كل جانب، فإنهم بحاجة إلى أن يتميزوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم طائفة واحدة على الحق، وأنهم ظاهرين، وأنهم هم من كان على ما كان عليه وأصحابه. فالقول بالسلف يعني أهل الحديث، والقول بالسلف يعني أهل السنة، والقول بالأثر يعني أهل السنة. فهذه نسب شريفة، والقصد منها التميز عن أهل الأهواء والبدع. فلا ضير في ذلك ولا حرج فيه، فقد انتسب إلى هذا جمع من أئمة الدين. فهذه القضية بالذات لمثل هذه العبارة الباطلة التي أوردت عليها، لأجل هذا قد جمعت فيها ما يقارب المجلد ممن قال عن نفسه فلان بن فلان بن فلان السلفي، وقد أسلمتها لبعض إخواننا الذين كتبوا في هذا الباب. هذه المسألة مسألة الانتساب، بينوا هذه القضية بالأدلة وانتساب أهل العلم رحمهم الله تعالى. فنحن لسنا بمبتدعين، وإنا نحن مبتدعون، فهؤلاء هم أسلافنا، فنحن على طريقتهم ماشيون، وفي دربهم سائرون. فقد انتسبوا ليتميزوا عن غيرهم، وتتميز صفوفهم، ونحن ننتسب في هذا العصر حتى نتميز عن غيرنا من الخلف أهل الأهواء والبدع، الذين تعددت أسماءهم وتنوعت مساربهم واختلفت طرائقهم. فلا بأس بذلك ولا ضير فيه. نعم.
تقول السائل: فضيلة الشيخ محمد بن هادي حفظه الله، إذا كان الطالب يسمع من متعلميه الطعن في السلفيين وعلمائهم والمدح والتمجيد لأهل البدع، فهل يجوز السكوت عنه؟ وهل المدرس المبتدع يعتبر ممن لهم ولاية أمر على الطالب؟
أما إذا سمع الطعن من المدرس في أهل الحق وأهل السنة، وكان عنده ملكة وقدرة وحجة يستطيع يجادله ويبين له بالطريقة الحسينة، لأنه مهما كان هو مدرس له. فنحن في هذا الزمان، زمان التعليم الإجباري في المدارس النظامية، لا مفر لنا. فأخوكم مثلا تسلم على أبو غدة، فهل أبو غدة عندنا مرضي؟ لا بالله، ما قلت بمرضي ولا نعمة ولا كرامة، فقد أفلى إلى الله وسيلقى الله. فهذا مجبور، أنا أدرس أمامه في التعليم النظامي. فالحاصل بعض المدرسين في التعليم النظامي لو رأيته ما جلست عنده، لما تعرفه من انحرافه في طريقته وانحرافه في منهجه ودعوته وعقيدته. ولكن أنت مجبور وليست لك مندوحة، فاصبر. فإنسان عندك الملكة كما ذكرنا، فناظره تبين له بالحسنى، وإن لم تستطع فأنت من هو أولى منه كمدير المدرسة. إن استطعت أن تبين له كان متعقل تفتح عليه، تبين له طعن هذا الطاعن. إن كان أيضا مدير المدرسة متعقل والعقلاء اليوم قليل، بين له هذا لعله ينصحك بموجب الولاية منه عليه. وإن لم تستطع فحسبك أن تصبر وتبين بعد ذلك في أي مجلس يعرض لك فيه الداعي للبيان، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. السؤال: ما حكم مجالسة أهل البدع من الرافضة والذهاب معهم والظهر في وجوههم؟ وهل يجوز السلام عليهم وهم معنا في العمل؟ وكيف التعامل معهم في العمل؟
الحمد لله، الرافضة من شر أهل البدع فرقتان ظهرت أو ظهرتا على اللغة الأخرى من أضر الجرر على أمة الإسلام، فرقة الخوارج وفرقة الروافض، ويجتمعان جميعا في التكفير للأمة. فالخوارج كفروا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم واستحلوا دماءهم، والروافض كفروا الصحابة أيضا رضي الله عنهم إلا نفرا معدودا 7 أو 9، فهم يجتمعون في هذا. والروافض والخوارج يتفقون على تكفير حكام المسلمين وأصحاب الكبائر، والروافض في أصولهم معتزلة، والخوارج يقاربون المعتزلة. فالحاصل هؤلاء الروافض من شر الخلق، شر من اليهود والنصارى، كما حكى ذلك الشعبي رحمه الله فرضي عنه، قال: ما رأيت أحمق من الرافضة، لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخاما، من أخذت الطيور ما تتبع إلا الجوع، وهكذا هم أخذت الناس وشر الناس، ما يتبعون إلا الأقوال الساقطة، وعقائدهم منحرفة وفيها ما لا يقبله عقل عاقل ولو كان كافرا. فمن ذلك السرداب الذي يزعمون أن غائبهم دخل، لو أردت أن تدخل فيه جرذان ما دخل، كيف دخل هذا الإنسان؟ ومن ذلك زعمهم أنه حي يرزق، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال الله في النبي صلى الله عليه وسلم: فما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون، كل نفس ذائقة الموت ثم ترجعون. وهم يزعمون أنهم من 1200 حي، يعني فوق عمر نوح تقريبا، فقدحهم الله ما أكذبهم. فهؤلاء من أضر الناس، ففي كتابهم الفاتي باب الأئمة يعلمون الغيب ويعلمون ما كان، لو كان كيف كان يكون، باب الأئمة لا يموتون إلا بإذنه ويعلمون متى يموتون، في المجلد الأول من الأصول من كتاب العقائد فيه، وهو عندي موجود، وقد علقت هذا على كتاب شيخنا العلامة الشيخ أحمد، وسترونه إن شاء الله معزولا إليه بالجزء والصفحة في بيان كفر الرافضة قدحهم الله وقاتلهم. فإذا كان الأئمة ما يموتون إلا بإذنه لا تموتوا. الله يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما ترددت في شيء أنا فاعله، لا ترددت في قبض روح الأبي المؤمن، يكره الموت يكره متاعته، فلا بد له منه، لا بد من الموت يأتيه، لا بد له منه. وهؤلاء يقول لك لا يموتون إلا بإذنهم، أو ليش تموتون؟ أخمير إلى صار يعتقد هالعقيدة، ليش مات؟ ما في أحد يحب الموت إلا أن يكون الخمير ثابت أو الله، استغفر الله العظيم، هذا تكذيب لله جل وعلا. ما ترددت في شيء أنا فاعله، ما ترددت في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره متاعته، ولا بد له منه. فالإنسان دائما يكره الموت، يكره، ما يحبه، يريد الخلد. حتى إبليس قال: ربي أنذرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظر إلى يوم الوقت المعلوم، ما بد أن يموت، يذوق الموت حتى يتفرد الله بالبقاء، كل شيء هالك إلا وجهه، لهم حكم فإليه ترجعون. فهكذا هؤلاء الفجرة يعتقدون أن الواحد ما يموت إلا بإذنه الأئمة، فلماذا يموتون؟ إذن ليس يموتون؟ الحاضر هؤلاء من أضر الناس وأضلهم، ولا يجوز الهشاشة في وجوههم ولا البشاشة في وجوههم ولا التسليم عليهم. ومن ابتلي بهم من رئيس أو نحوه فليعاملهم معاملة المنافقين لأنه مسؤول عنهم. فالإمام الحاكم هو الذي يعامل الرافض معاملة المنافقين، لأنه لو قتلهم لقيم فيه يقتل المسلمين أعداء الإسلام. الآن ما عجهم من أعداء الإسلام، المشكلة ممن ينتسب إلى الإسلام، وليس ينتسب إلى الإسلام فقط، ينتسب إلى العلم والدعوة، يقول عن الروافض إنهم إخواننا. فإذا كان هؤلاء الذين يستطيفون بأنهم دعاة يسمعون على أهل السنة بأنهم يفرقون بين الرافض الذي يسمونه هم الشيعي وبين السني فرق المسلمين، لكن هذا يستطيف بأنهم داعية يسم الحرب على أهل السنة، فكيف بالمبطل؟ فكيف بالكافر؟ فإذا حصل ما حصل من الحاكم المسلم على الروافض، قالوا هذا يقتل المسلمين، وأول من سيقف هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالدعاء. نعم، فالحاكم سلمكم الله هؤلاء يعاملهم الحصان معاملة المنافقين، فيبرؤون الفتنة العظمى ويحذرون الناس منهم، ولأنهم مبتلون بهم فنبتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي ومن معه عليه الصلاة والسلام، أما عامة المسلمين فلا، لا يعاملونهم هذه المعاملة، لأنهم ليسوا بحكام ولا ولاة، لكن من ولي ولاية كإدارة أو إمارة أو مصلحة فإنه يعاملهم في حدود النظام، وأما السلام عليهم فلا يجوز، وهو قول واحد عن إمام أهل السنة والجماعة، وفي قوله العصمة من الضلال والانحراف، لأنه ينطق بنور الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله فيه لما تكلم على مسألة النفق في خلق القرآن، قال لم نجد فيها نصا من كتاب الله، لم يأتي فيها عندنا نص من كتاب الله، ولم يثبت فيها عندنا في أثر عن حديث عن رسول الله ولا أثر عن صاحب، ولكن عندنا فيها قول عن من في قوله العصمة الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه، فإن بما قال به قائلون، فنحن في قول الإمام أحمد عندنا القدوة، فبما قال به قائلون رحمه الله تعالى ورضي عنه، فقد خرج الخلال في السنة بإسناد صحيح عنه رضي الله عنه أنه سأله سائل، وكذلك ابن أبي يعلى القاضي في طبقات الحنابلة سأله سائل رضي الله عنه قال يا أبا عبد الله أرأيت الجار الرافضي أفا أسلم عليه؟ يعني ابتداء قال لا، ولا ترد عليه إن سلم، والرد أوجب من الابتداء، فإن الابتداء سنة والرد واجب، قال لا ولا ترد عليه إن سلم. خنازير قدحهم الله يعتقدون أن كتاب الله محرف، وأنه قتمه أبو بكر وعثمان وعمر رضي الله عنهم جميعا، وأن الصحابة قتموه، وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس في القرآن الذي عندهم يسمونه مصحف فاطنة، والله هكذا في كتبهم، والله ليس في المصحف الذي بين أيديكم ولا آية، فإذا كان ما فيه ولا آية مما في أيدينا الذي بين أيدينا يقرأه الناس من بعد وفاة النبي إلى يومنا هذا، وهو مصور من الحروف، قالوا بل ما فيه ولا حرف مما هو بين أيديكم، فإذا لم يكن ما فيه ولا حرف واحد إذا مصحف من الإنجليزي، فأن هذه حروفنا 28 حرف، فإذا كان ما فيه حرف من هذه الحروف فهي حروف أخرى إنجليزي، قرآنهم نزل عليهم أو عبري أو سرياني، يقتلون في أصوله هكذا أنه ما في مصحفهم مصحف فاطنة ولا حرف مما هو بين أيدينا، لأنه بين أيدينا الحروف العربية، فإذا لم يكن فيه ولا حرف فلهم حروف أخرى ولهم مصحف آخر، ويعتقدون أن عائشة رضي الله تعالى عنها المبرأة من فوق 7 سنوات الصديقة بنت الصديق زانية، وأنه سيقول قائلهم سيقيم عليها الحج رضي الله عنها، قال الإمام مالك في من اعتقد هذه العقيدة هو كافر، لأن الله سبحانه وتعالى قد برأها من فوق 7 سنوات، وقال يعظكم الله أن تعيدوا لمثله أبدا، ومن عاد فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو كافر، فهؤلاء كفار قبحهم الله، وهم من جنس اليهود والنصارى، بل هم شر من اليهود والنصارى، فنسأل الله العافية والسلامة، والواجب على المسلم ألا يلقاهم إلا بوجه مقتهر، وأن لا يهش ولا يبث بوجوههم، فإذا مات منهم ميت فالحمد لله الذي أراح الإسلام والمسلمين منه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص المسلمين منهم ومن أمثالهم، ولكن الحق منصور وممتحن، وهذه سنة الرحمن كما قال العلامة ابن القيم في النونية، فهذا هو الواجب في هؤلاء الروافض قبحهم الله، فلا يعادون إن مرضوا ولا تشيع جنائزهم إن ماتوا، ولا يزارون ولا يسلم عليهم ولا يرد عليهم ولا يؤكل معهم ولا يؤوى إليهم، بل جمع من السلف رضي الله تعالى عنهم قالوا لأن تجاورنا القردة والخنازير خير من أن يجاورنا الرافضة، فهؤلاء حدثاء قبحهم الله، فنسأل الله العافية والسلامة والتوفيق للجميع، والحمد لله رب العالمين.
طيب السؤال الأخير، يقول السائل ما رأيك في من يقول بأن منهج الإخوان مثلا فيه خير وفيه شر فنأخذ منه الخير ونترك الشر، هل هذا صحيح؟ نرجو توضيح هذا. ثم ماذا يجب على طلبة علم الذين يريدون الرد على مثل هؤلاء المبتدعة؟
ما فيه خير وما فيه شر، نسأل إن غلب شره على خيره طرح خيره لشره، وإن غلب خيره على شره أخذ خيره يستطع شره. هذا إذا قيل ما عندنا إلا ما فيه خير وشر، فكيف إذا وجد عندنا ما فيه خير ولا شر فيه؟ كيف إذا وجد بجنبه ما فيه خير كله ولا شر فيه؟ إذا وجد ما فيه خير ولا شر فيه فإن العاقل يطلب ما فيه خير ولا شر فيه، لأنه يطلب السلامة دائما. فمنهج أهل السنة والجماعة واعتقاد أهل السنة والجماعة فيه الخير كل الخير ولا شر فيه، ومنهج أهل الأهواء وإن وجد فيها حق فإن الشر الذي فيها أضعاف مضاعفة. هذا من جانب. ومن جانب آخر نسأل، هل هذا الحق الذي يقال إنه في منهج الإخوان ما يوجد في أهل السنة والجماعة؟ إن قال القائل نعم فقد كذب، لأن أهل السنة والجماعة هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من حق عند غيرهم إلا وهو موجود فيهم وزيادة، موجود عندهم، لأن الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فهؤلاء أهل السنة متبعون لما أنزل إليهم من ربهم سبحانه وتعالى، مكتفين لما جاء عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عند هؤلاء حقا فعند أهل السنة هذا الحق موجود وزيادة عليه، وزيادة عليه الأمن والسلامة من الشر. فالواجب أن يرجع إلى أهل السنة. فهذه المقالة في سنة يعرفها من أخذه، لا يستطيع أن يقول عندهم باطل، ولا يستطيع أن يقول عندهم شر كثير، لأنه لو قال هذا ما أحد أقبل عليهم، فلا بد أن يقول عندهم حق وعندهم باطل، أو عندهم خطأ وعندهم صواب. الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن أهل الكتاب أن عندهم حق وعندهم باطل، قال يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وأنتم تعلمون. فالحاصل وأنتم تعلمون، فالحاصل هؤلاء قد أغنانا الله عنهم بما عندنا من الحق وزيادة عليه السلامة في التلقي له عن علمائه الذين نأمن الانحراف إذا أخذنا على أيديهم. فالواجب عليهم هم أن يرجعوا إلى أهل السنة. فأهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر هم المرجع في كل عصر ومصر، يرجع الناس إليهم فلا يرجعون إلى غيرهم كما قاله أئمة الإسلام. فقد أغنانا الله من فضله، أغنانا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لأنهم تلقفوا طريقتهم من هنا وهناك فجاءت منفقة. فالواجب على العاقل أن ينظر في عاقبة أمره في دنياه وفي عاقبة أمره في أخراه ويقارن بين ذلك، فإذا أراد الله به خيرا وفقه لسلوك الحق. نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية للجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، ولعلكم تعذروني فإنني على سفر يوم غد، ولعلي أنصرف الآن من أذنكم لي. نرجو من فضيلة شيخنا أن يعمق على ما سمع، فما فيه من حق طيبه كما فيه من خطأ أيضا طيبه، فالتفريد في الأمرين مطلوب، لأنه من مشايخ وأعتز بالانتساب إليهم والدراسة عليهم قبل أن ينفض المجلس، فأرجو الاستماع له حتى لا ينفض المجلس إلا على تفريد كامل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله تبارك وتعالى على هذا الاجتماع المبارك على درب الخير. فقد سمعنا من فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي توجيهات قيمة وبيانا شافيا بمنهج السلف الذي يجب أن يثار عليه، وأن يكون هو الصراط، لأن السلف الصالح رحمة الله عليهم يسيرون في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي مشى عليه الخلفاء الراشدون وصحابته الكرام والأئمة من بعده إلى يوم الدين.
فقد أجاب وأفاد وبين ووضح لهؤلاء الصماء ولنا جميعا ولكل من نسمع بواسطة هذه الوسيلة، وانطلق في بيانه من كتاب الله عز وجل بالفهم الصحيح ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بفهم السلف. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يزيده علما وتوفيقا وهدى، كان يبارك في عمره وفي جولاته الطيبة في نشر العلم والدعوة إليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
رحمة ربي ونقاه على أنفسنا ذنوبنا ونأمل في رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ولكن الحق حق ويجب أن يقال فالرجل ليس بعالم ولا حتى طالب، أما أن عنده لغة وعنده فلسفة وعنده أدب فهذا في وقع، لكن شأن الأدب واللغة كشأن العلم الشرعي طيب آخر فلا يخلق هذا بهذا. هذه القضية. القضية الأخرى لماذا لا يعلق؟ أنا أقول من أراد أن يعلق عنده القوة والله أنا أعينه وأعاونه وأدعو له بالتوفيق وكذا، ولكن أذكر كلمة حضرتها أنا من أخيه الأستاذ محمد ثقل في عام 1405 في جامعة الملك سعود في قاعة المحاضرات الكبرى، لعل أخي أحمد العقيلي وأنا الآن أراه أمامي إن كان حضر معنا تلك المحاضرة لا أدري يذكر، إن كان حضر أنا نسيته. حضرت هذه المحاضرة وسئل فيها محمد قطب عن التعبير على كتب الأخير في مواطن الأخطاء لماذا لم يعلق عليها وينبه إليها، وجه هذا السؤال إلى أخيه الذي هو أولى الناس بالإجابة عليه، فأجاب قائلا لن أمد يدي على شيء مما تركه سيدي. أليس كذلك؟ كنت حاضرا؟ فإذا كان هذا أخوه امتنع من التعليم فلعل له عذر فيه، أما من استطاع أن يعلق على الخطأ فليعلق. فإذا كان الشيخ أو السائل هذا الأخ جزاه الله خير يذكر مثالا وهو تعليق الشيخ على البخاري شرح البخاري وهو كتاب علم غني للسنة علق عليه الشيخ بن باز وبين مواضع الخطأ، فكيف بهذا الكتاب الذي فيه من الأخطاء أو الكتب التي فيها من الأخطاء الشيخ الكثير؟ فإن المرء المسلم طالب العلم أو العالم إذا تمكن من التعليق عليها فإنه يحسن بذلك طلعا ويحسن بذلك نصيحة إلى أمة الإسلام، يحسن بذلك إلى كل الشخص نفسه. بما أن الناس إذا رأوا الخطأ عنده والتعليق عليه والتنبيه إليه والتحذير منه فإنهم حينئذ لا يتبعونه كتقل السبعة التي يتحملها هذا الإنسان فيما لو ظل إنسان بسبب ابتدائه له في هذا الباب والله أعلم. لكن هنا بهذه المناسبة هذا السؤال جاءني قبل أن يقرأ علي أي سؤال، فلعل بعضه يجر بعضا. هنا يقول هذا الأخ الكاتب، طبعا هو خمسة أسئلة أو خمسة بقاع، فقبل أن تتكرر دائما نفس الأسئلة أنا قرأت هذا السؤال لماذا تتكرر قبل أن أسمع حرفا من سؤال، فتعجبت منه كيف حكم على الأسئلة وأنا ما رأيتها. قال يذكر الشيخ زيد زيد المدخلي أن في هذه من الشيخ سفر العودة السنان العودة والشيخ عارف الجلي والشيخ سفر الخوالي والشيخ يوسف القرواوي، فهل توافقه الرأي؟ أنا أقول أثبت العرض ثم انزل، إذا ثبتنا العرض نقتنا، فكتاب الشيخ موجود، إذا قال إن الإرهابيين هؤلاء لنا حديث آخر، فإنها يصوب لها ويقال لها أخطأ، وأنا أستجر إعطاء الجاهلة للقرضاوي في خدمة الإسلام فقط، فأدين الله بذلك، لأن عندي من أخطاء القرضاوي أذكر لكم واحدا يقول بزواج بنت كافر للمسلم والمسلم من كافر وزواج التعارف من بنت الفعل أو ذكر لا يوجد المسلم الكافر والزواج كافر المسلم ويقول لا أن الوضع الحالي يقتضي هذا يقتضي أن نعيش مع الوضع وأن نتطور معه فيقاتل ما قرره كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقادمة صريحة واضحة ولعل الثاني يستكثر شيئا من ذلك فأنا أقول إن استكثر الأخ الثاني شيئا من هذا فلا يرضي مطلقا ولكن ليقل عارف لا تنصح النقل إذا لم تجد نفسك إلا بهذا فليقل وليس عليه في ذلك حرج وإن أراد فالجوارح موجودة هذا الآخر يقول إن لا نحارب اليهود من أجل العقيدة ولا لأنهم كفار ولكن لأنهم انتصبوا أرضا بعض الناس يظن أننا نقاتل اليهود لأجل العقيدة أو لأنهم كفار وأقول كلا وهذا موجود في جريدة الرائحة القطرية جئت بها من دولة قطر ورددت عليه في قطر ورددت عليه في الكويت ورددت عليه في الإمارات ورددت عليه في برمنغهام ورددت عليه في لندن وفي كثير من المؤتمرات التي حضرتها والمقابلة مثل والتمر فالقضية أن يقال للمسلم أحسن وللمسيء أسهل فهذا الكلام ليس بحجة إنما الحجة فيما قاله الله ورسوله فالبشر يخطئون فإذا كان هذا المجتهد اجتهد ورأى أن كتب القرضاوي التي نظر فيها تؤهله لهذا فلعل له في ذلك العذر أما الذي اطلعنا عليه ووقفنا عليه فإنه والله يصيب منه النواقض نسأل الله العافية والسلامة من جميع كما نسأله له الهداية والتوفيق رجوع إلى الأرض ولا يقول رجل ربيع المدخل هذا الاخ السائل وجه الي هذا السؤال فحتى يكتب الامام ولا بالمؤذن هذا الامام انا اقف عليه ان قال كنت الان تعرف فتقول كنت لا قال هذا الاخ بنفسه حرج انني ما قرات اسئلته انا يسرني مثل ان يسال السائل لله الاسئله حتى نكون انا واياه على بساط الصدق والوضوح يقول ذكر الشيخ ربيع المدخلي بأن عقيدة الخوارج عقيدة صحيحة ولكن أخيرة فما رأيك فيها فما رأيك أقول كما قال ذلك الصحابي الجليل عبد الله بن عباس لما عرض عليه قضاء علي رضي الله عنه وقالوا هذا قضاء علي قال والله ما يكون قضاء بهذا الحديث إلا أن يكون قد غش فأنا أقول والله ما يكون الشيخ ربيع يقول بهذا إلا أن يكون قد غش والذي اعرف خلاف هذا فلعل هذا الحق نقل له فنقل ما نقل له ولم يكن معه ثم بعد ذلك الفقره الخامسه قال هل جاء به سيد قطب كفرا فاذا كان كذلك فهل تكفر سيد قطب هذا الاخ السائل اقبل الانس واقبل قواعد اهل السنه فالمرء قد يقع في الكفر فلا يكفر لقيام المال في حقه ولوجود الشبهة في حقه فقد تقول عن هذا الفعل كفر لكن العلم فلان بشكله كافر شيء اخر هذا شيء اخر فاذا كان ذلكم المؤلف قال مقاله كفريه او قال مقاله بدعيه فانك تحكم على القول بالكفر او تحكم على القول المعين بالبدعه اما ذلكم الشخص القائل هو كافر او مبتدع هذا لا يكون الا بعد ان تستوفي الشروط وتنتهي الموانع على مذهب اهل السنه والجماعه وارجو بهذا ان اكون وفقت لجواب هذا الاخ وما كتمت شيئا من سؤاله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد فالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نعم
يقول أيها الشيخ الزائر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لقد حرست فينا سجونا بحثك على تعلم السنة والعمل بها ولكن يا شيخ أين أهل الحديث وأشياخه الذين حفظت على مجالستهم والمزاحم عليهم بالركب يصل في المنطقة؟
نجم البلاد بل قمرها بل شمسها شيخ المشايخ المحدث الفقير الناقد البصير الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي حفظه الله. ولا أظن أنه يجهل، العامة تعرفه، ولو لم يكن لي في المنطقة إلا هو شيخا لكفاني. كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. فمن كان في هذه البلاد هذه المنطقة فهذا إمام أهل الحديث فيها، عالم الحديث والسنة والتوحيد الفقيه الراسخ الشيخ أحمد، فعليه به يحرص على القراءة عليه. نعم. وكذلك أخوه صاحب الفضيلة شيخنا العلامة الفقيه الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي، فقد قرأت عليه كثيرا واستفدت وتفقهت عليه أثناء شرحه لكتابه النافع الذي يشهد له ويغني عن كل شاهد الأسنان النبوية في شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ إنا نصدقك في الله.
أنصد فضيلة.
فضيلة الشيخ، أولا إنا نصدقك في الله، وثانيا ما هي ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يجمع القلوب على المحبة فيه، على التوحيد والسنة والعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. أما ضابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأعظم ضابط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يؤدي إنكار المنكر إلى ما هو أنكر منه. هذا أعظم ضابط وأكبر ضابط وأظهر ضابط، ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته الفذة المختصرة الجامعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن الآمر الناهي يريد تحصيل أعلى المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين، فإذا لم يتأتى له حد إلا من ارتكاب مفسدة ارتكب أخف المفسدتين، إذا لم يكن ثم بد إلا ارتكاب المفسدة فإنه يأتي أخف المفسدتين. وهذا حال العالم البصير العارف بالأمر والنهي. لكن إذا أدى النهي عن المنكر إلى منكر أعظم فإنه لا يجوز. وفقه الأمر بالمعروف أن المنكر يوجب على المنكر هنا أن يعجل، لأنه إذا ترتبت مفسدة أعظم مما هو فيه أبقي على مفسدته ويحاول فيما بعد لعل الله جل وعلا يبدل. نعم. فإن الإنسان لا بد أن يكون عالما بما يأمر وينهى، عارفا كيف يأمر وينهى، لا بد من هذين الأمرين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، كأن القائل لعبارة إن شرك الأولين شرك ساذج يقصد أن شركهم ساذج لا يقع فيه إلا سخيف العقل.
إلا
سخيف العقل.
نعم.
لذلك كان إبراهيم عليه السلام يسخر ويهزأ ممن يعبد الأصنام ويشتهي أحلامهم، فالظاهر والله أعلم أن لا حرج في وقت شرك الجاهلية بذلك، فهذا الذي نعتقده في هذا الشرك.
هذا غير صحيح. فالعرب أرجح الناس عقولا، أرجح الناس عقولا. أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه وتحداهم بكتابه، وهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان، فكيف يقال إنهم أسخف الناس عقولا؟ هذا غير صحيح. أسخف الناس عقولا ما يأتيهم علية الناس وأفضل الناس فينزلون إلى مستواهم، لا، يأتيهم من هو يدانيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بعث إلى أفضل أمة أخرجت هي أمة الإسلام، والعرب أرومة أمة الإسلام ولها مكانتها في أمة الإسلام. لذلك قال يا معشر العرب إن لم تقوموا بالإسلام فمن يقوم به؟ قاله خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أبو سفيان سخيف عقل، حاسد. أبو بكر سخيف عقل، حاسد. أبو طالب سخيف عقل هذا كامل عقل راجع عقل الوليد بن عتبة الذي وصف هذا القرآن بالوصف الماسع الرائع العظيم لما سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هذا سخيف عقل ما هو سخيف هؤلاء أهل الفصاحة والبيان والبلاغة فما يقال فيهم هذا وإنما هم أرجح الناس عقولا ولكن نفى الله عنهم عقل الانتفاع وأما عقل السماع وقيام الحجة فأثبته لهم قال الله سبحانه وتعالى إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وقال سبحانه أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وقال سبحانه عساوة عنهم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق وقال سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وقال سبحانه عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب لما دعاهم عليه الصلاة والسلام يوم الصفا فأثبت في هذه الآية سماعهم وفي الآيات السابقة عدم سماعهم وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك ولكن السماع المثبت سماع قيام الحجة والسماع المنفي سماع الانتفاع فمن كفعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم ما يستجيبون أبدا فهؤلاء أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا المراد به سماع الانتفاع والاستفادة فأبو بكر سمع وأبو لهب سمع أبو بكر قال كذبت وأبو لهب قال كذبت فهنا سماع انتفاع سماع عقل لأن الأذن بريد إلى العقل إلى القلب فلا يلد شيء إلى القلب إلا من طريقها بالسماع فسماع أبي بكر أنت صدقت وسماع أبي لهب هبا لك على هذا دعوتنا هذا نتاجه فسماع الانتفاع ما جاء إلا لعباد الله المؤمنين وأما سماع قيام الحجة فعلى الجميع والقول بأن قريش سخفاء حجة ما هو صحيح ما سخفاء عقول ما هو صحيح بل هم راجح العقول ولذلك قال الشعر وعرفناه والكهانة وعرفناها وليس بالكاهن وليس بالساعد تعرفون هذا كيف يقول انهم سخفاء عقول نعم فعلهم وتصرفهم يستشخف اما انهم سخفاء عقول فهذا غير صحيح نعم
يقول ما قولكم في هذه المقالة ان كتب الرجوع تسبب قسوة في القلب
نعم
قولكم في المقال في من قال ان كتب الرجوع تسبب قسوة في القلب
الصحيح ان كتب الرجوع يحمي الله بها الدين وما حميت السنة من اول يوم الى يومنا هذا الا بالردود على اهل الاهواء والبدع هذا مختصر الكلام نعم
هذا سائل يقول خلاصة سؤاله يقول لماذا تتكلمون عن الامام سيد قطب رحمه الله والامام يوسف القرضاوي حفظه الله وانتم لا تعلمون ما قدموا من خدمة الاسلام
لا سؤال ثاني انا سأقرأ هذا السؤال حتى يسمعه العقلاء قال فلان ابن فلان محدثكم اني سائلك ومسدد عليك في المسألة قل لي بربك هل قدمت شيئا ولو يسيرا مما قدمه الامام سيد قطب رحمه الله وغفر له وكذلك الامام يوسف القرضاوي حفظه الله فلماذا تقدح فيهم ومن أنت حتى تقول بأن فلانا مبتدع فلان كافر وقد علمنا أنه لا يحكم على لا يحكم على الإنسان بالكفر لا يحكم على الإنسان بالكفر غير الله جل وعلا وإن كنت رجلا فدع عنك هذا ولا تمثل بخلق الله فأنت تجهل من حالهم الكثير لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا عجبا عجبا لكم يا بشر. وأنا أقول يكفي من سر سماعه، فقرأته فقط للعقلاء حتى يسمعوا هذا المقصود. وأما أنا فأترفع من الرد على مثل هذا الأسلوب، لأن القائل يقول إذا نطق فلا تجيبه، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة قدمت وما قدمت فلا يحصل لي أن أتكلم عما قدمت، لأن هذا من الرياء. ولو كان الكاتب فقيها لعرف ذلك، ولو كان طالب فقه لعرفه، فالله هو الموعد وهو الذي يحاسبني على ما قدمت ويحاسب من مضى على من قدم. انتهى؟ انتهت؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
مقام في المكتبة السبطية في صنعاء لفضيلة الشيخ محمد بن هادي المسلم. وقد أقيم هذا اللقاء في مدينة صنعاء في يوم الاثنين 26/4/1418. نسأل الله أن ينفع بها كل من سمعها. والآن مع المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا معشر الآباء، ويا معشر الأشياخ، ويا معشر الإخوان، إنه لمن دواء الغبطة والسرور أن يجمع عن الله سبحانه وتعالى بأشياخي وإخوتي، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمع القلوب على طاعته وعلى العمل بما يرضيه، وأن يجعلنا وإياكم في الآخرة إخوانا على سرور متقابلين. أيها الإخوة الكرام، إنه ليس من مزيد على ما قاله فضيلة شيخنا وفقه الله وجزاه عنا خيرا، ولكن لأنه قد سبقت العدة في موعدنا لإخواننا بأن نلتقي بهم هنا، وذلك لحاجة في نفسي حتى لا يتفرق المجلس، فيأتي الإخوة الأعزة الأحبة من مدينة زازان ونلتقي بإخوتنا الأحبة مع آبائنا وشيوخنا في مدينة العلم والعلماء، نسعت الدعوة السلفية صادقة حرسها الله من كل سوء ووفق أهلها لكل خير وجنبهم كل شر. هذه البلدة التي هي مساحة الدعوة السلفية في جنوب المملكة العربية السعودية هي محل العلم ومنطلق الدعوة. دعوة صاحب الفضيلة العلامة السلفي المحقق والفقيه المدقق الرحالة المحدث الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمة الله ورضوانه عليه، الذي أخرجنا الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته، ثم بسبب دعوة هذا الداعية إلى الله من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم والفقه في دين الله. فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة السابقة، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق للبقاء عليها والتمسك بها والسير على منهاجها. فهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأئمة الإسلام أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر الطائفة النادية المنصورة. هذه الدعوة الدعوة السلفية من هنا تحت في هذا القطر الغالي على قلوبنا جميعا. فينبغي أن يكتفى بها وأن يقوم الآخر بتكميل مسار السابق فيها. ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه لا عز لنا إلا بما أعز الله به من قبلنا وهو هذا الدين. فقد جاء الشيخ إلى هذه البلاد وآباؤنا يعرفون حالها وإخواننا يسمعون من آبائنا حالها، فانتقلت من حال إلى حال. وإننا لنرى والحق يقال أن حال اليوم ليست بعيدة عن حال القديم في جانب الجهد في العلم وقلة الاعتناء به، وفي جانب الاهتمام بالعقيدة السلفية والدعوة إليها والتمسك بها والتنفيذ بها والاحتساب على المجاهدة في نشرها. بل وللأسف وهذا قد عم غيرنا كما نزل أيضا بنا نحن في هذه المنطقة، نجد بعض إخواننا يتنعر من هذه الكلمة كلمة السلفية ولا يريدها. وسبحان الله، صدق الله إذ يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه المدينة أول مدرسة أنشئت فيها اسمها المدرسة السلفية، اسمها نسبة شريفة السلفية نسبة شريفة. أو كلما جاءنا جاء وتكلم متكلم وزوق شبهته بالباطل ولد شهادة نتخلى عن الحق الذي عندنا، كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا والله، فإن أهل البدع والضلال في عهد أحمد سموا أهل السنة والجماعة الذين يثبتون الصفات بأنهم مشبهة ومجسمة. قال أحمد: والله لا يحملنا ذلك على ترك ما نحن عليه من إثبات أسماء ربنا وصفاته كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله. أو كلما جاء صاحب شبهة وزقف هذا القول تركنا سنة نبينا؟ لا والله، لا نترك هذه التسمية، ونسأل الله الثبات عليها إلى أن يتولانا قولا وفعلا وعملا واعتقادا وجهادا. المدرسة السلفية وآباء الكبار ومشايخ يعلمون ذلك. هذه المدينة أول ما أنشئت فيها المدرسة اسمها إيه؟ المدرسة السلفية، في بيت العلامة الفقيه المحقق والفرضي المدبر الشيخ ناصر خليفة رحمه الله في عام 1358 هجرية، 58 هجرية، اسمها المدرسة السلفية. فكيف يتنكر بهذه الكلمة اليوم؟ ما كان بالأمس مدحا يقول اليوم ذما؟ لا إله إلا الله. كيف تنتكس العقول وتتغير الفطر وتتبدل الموازين؟ إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: لا عيب على من أظهر مذهب السلف أو ارتشد إليه أو اعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. مذهب السلف قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالدعوة الدعوة طريقها واحد، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الهدى والعلم، ثم تبعهم التابعون وأتباع التابعين والأئمة المعروفون الأربعة ومن معهم، ومدرسة أهل الحديث في مقابل مدرسة أهل الرأي ومقابل مدرسة أهل الأهواء والبدع إلى الضلالات، هم الطائفة النادية المنصورة وهم السلف إلى قيام الساعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالحاصل سنة الاهتمام بالعلم ظاهر وأظهر منه سنة الاعتناء بآثار السلف، وهذا مترتب على ذلك. معرفة آثار السلف لا تكون إلا بالعلم، فلما فرطوا في الأول جهل الثاني، ولأجل ذلك تسلط العدو فدخل علينا من هذا الباب من الجهل. نعم، الكليات اليوم كثرت، ما كانت كما كانت في السابق، كلية الشريعة أنشأت الرياض عام 1373 هجرية. المعاهد العلمية اليوم ما كانت كما كانت من قبل، اليوم قرابت 60 معهدا في الداخل والخارج. المدارس الثانوية والمتوسطة كثيرة، لكن كما قال ابن مسعود أنتم اليوم في عصر كثير الفقهاء قليل الخطباء، فكيف بكم إذا جاء عليكم عصر كثير الخطباء قليل الفقهاء؟ ونحن فيه اليوم، الخطباء كثير والدارسون الكاتبون القارئون كثير، ولكن الفقهاء قليل. والفقه هو الفقه في الدين على حقيقته، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية حديث ابن عباس في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. خير نفرح في سياق العموم، فعم الخير كله صغيره وكبيره، قليله وكثيره، دقيقه وجليله. قال الحافظ رحمه الله: فمن لم يتعلم امور دينه ويعرف احكام الحلال والحرام فانه ينطبق عليه ان الله ما يصدق عليه ان الله ما اراد به خيرا، فنعوذ بالله من الضلال والعمى. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اليوم المتحدثون كثر والخطباء كثر، ولكن الفقهاء المتبصرون السائلين على طريق السلف الصالحين وهذا الواقع نفسه. ولأجل ذلك غزانا، من غزانا وجهدونا فيما في أيدينا من الخير والهدى، ترغبونا في بضاعة مضيقة وزقة الدور ليروجوها وهلها، فإن الباطل أمده قريب وسينكشف، والحق متصل إلى قيام الساعة لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. في رواية: حتى تقوم الساعة. قل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الإسلام والسنة، فالإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، فلا ينفصل أحدهما عن الآخر. لأجل ذلك دخل علينا الأعداء من هذا الباب، فجهدونا في الميراث الصحيح وقللوا أهميته ومكانته حتى تخلينا عنه، وانصرفنا عن كتب الأسلاف إلى كتب لا تغني كثيرا ولا تكفي عليلا ولا تروي غليلا، بل ربما تعلم الحقائق مقلوبة وتحسن البدع وتزبرج الباطل وتهول نسأل السنة وتغمز أهلها تارة وتحتقرهم تارة، ويرى أن ذلك هو الفكر الميت، ويرى أن هذا هو التفسير الإسلامي. أصحابها ما بين مهندس وما بين قدير وما بين خريج متخصص في العمارة ومتخصص في الكيمياء ومتخصص في الإنجليزي وربما في الأدب الإنجليزي، ويجعل منهم العلماء والدعاة، العلماء والدعاة. وهذا للأسف من أعظم الارتكاب، وسبب ذلك عدم بصيرة الذين جعلوا هؤلاء في مصاف العلماء، وهذا أمر مدروس مخطط له، لأنهم يعلمون لو كان هؤلاء على علم حقيقي ما رأسوهم ولا سودوهم، فلأجل ذلك جهدوهم في العلم أولا، فلما قلت بضاعتهم وحسنتهم رأسوا هؤلاء الجهال ثانيا، فجاءت الفتن فتراء وأطبقت في الأمة من كل جانب حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه كما بدأنا في أول حديثنا. فلما في السلف والسلفية يستعار منها ويستهزأ من ذكرها ويستحيان من الانتساب إليها، بل ربما قيل إنها تجر على صاحبها الفتن والويلات والسرور إلى غير ذلك مما يقال. وأكبر كلمة وأعظم كلمة قيلت في هذا الدين الحق أنها تفرق المسلمين. سبحان الله، إن أراد ما أراد الله ورسوله فكذب، وإن أراد غير ذلك قائل هذه المقالة فكذب. فمحمد فرقان بين الحق والباطل، فالدعوة السلفية فرقان بين الحق والباطل، لا تقبل بالمشرك ولا تقبل بالمبتدع ولا تقبل بالجاهل، لكنها تعلم الجاهل وتفقه المبتدع وتدعوه إلى السنة، وتحذر المشرك من مغبة الشرك وخطره وتدعوه إلى التوحيد والسنة. لكن لا بد من أن يطلق جوفها ما دام مطلقا على بدعته وعلى شركه وعلى جهله معاندا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد مر على هذه المدينة زمان أشبه ما كانت فيه أشبه ما تكون بالدعية في عهد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالحاصل قالوا إن هذه الكلمة تفرق المسلمين. سبحان الله، من يصاحب هذه الكلمة؟ دوروا لنا رئيس لها. هذه من هي رئيسها؟ من رئيسها؟ عمره 70 سنة؟ هل دعوته عمره 100 سنة؟ هل دعوته عمرها 200 سنة؟ من رئيس الدعوة السلفية؟ من قائدها؟ لا، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم فهذه الدعوة المباركة الدعوة السلفية تبدأ بما بدأ الله به وبما بدأ به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله بدأ في كتابه بالتحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ولقد يخلق من فوق الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين بل الله بعدك فكن من الساكنين. وما نادى الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بسبيله. فهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا التنبيه على وجود الإخلاص، فإن كثيرا من الناس فإنه ولو دعا فإنه إنما يدعو إلى نفسه. فالدعوة إنما تكون إلى الله، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى سبيل الله ومنهاجه، إلى شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحكم فيها قال الله وقال رسول الله وقال أصحابه رضي الله تعالى عنهم، قال أحمد وقال سفيان قال مالك قال الثوري قال الأوزاعي قال حماد بن زيد قال إسحاق بن راهويه قال علي المديني قال ابن مبارك قال عبد الله بن وهب قال مالك قال الأوزاعي قال النخعي قال ابن معاذ بن عمران قال إسحاق بن منصور الفيسد قال إبراهيم ابن أحمد قال عبد الله بن أحمد قال يعقوب بن إبراهيم قال يعقوب بن سفيان. وهكذا أئمة الإسلام لا يرجع إلا إليهم وإلى أقوالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لصحة منهجهم ولسلامة معتقدهم فلاستقامة طريقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما من عدا هؤلاء فمن كان على طريقهم فهو بهم لا كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومدرسته وتلميذه الأعظم الأجل ابن القيم الجوزي رحمه الله. فقد كان في أول أمره وفي جزء عمره كان صوفيا فهداه الله على وجه فئة الإسلام فعرف الحق واستنار بنور الحق وجعله الله شهادا مسلطا على أهل الأهواء والبدع. وكتب فئة الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عندنا أمسك الكتب كما قال الإمام عبد الله والإمام علي والإمام ابن معمر في كتابة لأهل الحجاز لما دخل الغزو غزو الموحدين مثلك في عهد الإمام سعود ابن عبد العزيز ابن محمد ابن سعود رحمهم الله جميعا قال هؤلاء جميعا وأن ما تذكرونه عنا من المبالغة في شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فنعم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إمام هدى وكتبهما عندنا من أنفس الكتب ونسميها بالنفس والمعنى ولكننا لا نتبعهما إذا خالفت أقوالهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عندنا من أنفس الكتب وأغلاها وأنفس الأعلام تحصلها بالمال والنفس لأن الله سبحانه وتعالى هدى عليها شيخ الإسلام وهدى الله على يد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فإن الإسلام الذين هدانا الله سبحانه وتعالى على أيديهم. فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومدرسته من أبنائه علي بن محمد وعبد الله بن محمد وسليمان وحسن وحسين وعبد الرحمن بن حسن سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب وعفان بن معمر والشيخ احمد بن عيسى، هؤلاء رحمهم الله الحلقة الاولى في الدعوة السلفية في العصر المتأخر. ثم بعد ذلك مدرسة الشيخ محمد انفجت، هؤلاء جاء عبد الرحمن بن حسن المزرج بالشام لهذه الدعوة، فكانت على يديه وعلى يد الامام فيصل بن كرسي رحمهما الله تعالى الدعوة بقولها الثاني بدت الدعوة. وجاء امثال العلامة البابعين رحمه الله تعالى، واحمد بن ابراهيم بن عيسى شارح النونية صاحب فترة ومن كان على دربهم، والامام عبد الله بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله تعالى جميعا، الى ان انتهت الى الامام عبد الله ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب مثل الديار النجدية الى 40 سنة بعد 300 ألف. وقال الشيخ حمد بن عسيس، الشيخ سعد بن عسيس، الشيخ حمد بن فارس، الشيخ الأنجل، الشيخ محمد بن عبد اللطيف، الشيخ إسحاق علي الشيخ، الشيخ سليمان بن سحمان، وهكذا ممن كان على ساكنتهم رحمهم الله تعالى جميعا. ثم جاء الجيل بعد ذلك وعلى رأسهم سماحة الوالد العلامة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، ثم منذ ذلك من الإمام الفضل الشيخ محمد بن عبد الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، الشيخ عبد العزيز وإخوانه الشيخ محمد بن عثيمين وابن فوزان وإخوانه من كبار العلماء، هؤلاء هم الحلقة الموصلة إلى الحلقة التي قبلها، والتي قبلهم هي الموصلة إلى الذين قبلهم، وهكذا إلى عهد شيخ الإسلام، إلى عهد الإمام أحمد، إلى أتباع التابعين، إلى التابعين والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كل هؤلاء هم المدرسة السلفية وهم أسلافنا، من مات منهم سلفنا، ومن بقي فهو خلف للسلف إن كان على طريقهم، فنسأل الله الثبات على ذلك. هؤلاء الجميع على الذين ذكرت أسماءهم ومن لم أذكر كلهم على طريقة سوية وسنة سوية ولله الحمد. فما بالنا نحن اليوم نختلف، لما نختلف وهؤلاء هم القدوة وهم العلماء وهم المرجع؟ قال في سلوكنا الشيخ هذا رحمه الله، فإن أرى الطريقية الرحلة ورحلته ورم فمن جر في عن مثل مجده يتعمل إلى سلم التقوى الذي نصبه وصعد بجد وعز مثل عزه. لا بد من هذا، ما تمشي إلا على طريقة هؤلاء، خذ ثوابك إن خالفت هؤلاء، لأنه جعله الله عدولا وأرقى ذكرهم، فهم لم يسود فذكرهم الحسن باقا بعضهم، عيونهم وأبدانهم مفقودة وعلومهم موجودة مثل عليهم في كل مجلس، فيشعرون بالسنة أمرا في أن الساعة فأهل العلم رحمهم الله كانوا يدعون بأنهم حماسته وحراسه، فالحال للدين فالحامون حلقته من العظيم بجلس الغيب والهزيم، فصاهم الخرفة الأصبح خلفة لسيد الحلفة في دينه القوم، يرون عنه أحاديث الشريعة لا يعلون حفظها بالصدر والقلم، هم العدول لحمل العلم والجوهر إلى المصاري والأخلاق والسنن، هؤلاء هم العدول المذكرون من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعالم كلما كان أكثر معرفة لله وبالله في أسمائه وصفاته وأفعاله وبشريعته كان منه أقرب وإليه الأقرب، وعن الهوى كالتعصب الأبعد. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم هذا الدين هذا العلم هذا الدين من كل خلف عدوله، بماذا مدحهم وبماذا وصفهم؟ ينفون عنه امتحان المسلمين وتحريف الغالين وتحريف الجاهلين، فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي حسنه الامام احمد رحمه الله وابن عبد البر رحمه الله، وصفهم بثلاث صفات عظيمه، انهم ينفون عنه التحريف وينفون عنه الانتهاك وينفون عنه تأويل الغلال، ثلاث مناقب وثلاث مسارب، ما مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم الا بذلك، فوصفهم بالعدالة هنا لأنهم ينفون عن هذا الدين امتحان المسلمين، أهل الباطل إذا جاءوا ألصقوا بهذا الدين باطلهم حتى يريك، وهكذا كل مرسل لا يأتي بباطله هكذا واضحا مكشوفا لا بد وأن يلبسه بالدين، كأن يزخرفه في القول كأن يؤميها حتى يقبل العوام ويرد على من لا عقل عنده أو من لا علم عنده أو من ضعف علمه ما يرد إلا بذلك بالتلبيس. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فالباطل ما يقبل إذا كان باطلا هكذا واضحا مكتوبا فلا بد من لبسه بشيء من الحق حتى يروج على الجهال وعلى قليل العلم. فهكذا كل مبطل في كل عصر ومصر يأتي بشيء من الباطل ويربسه بشيء من الحق. هو يبس السنة في العسل عياذا بالله. فمن يقف له ما يقف له إلا أهل السنة أهل الحديث أهل العلم بآثار النبوة. فهم الذين يقفون له بالمرصاد يمشون عن دين الله انتحال المبطلين وبثهم في الدين ما ليس منه وتحريف الغالين. إذا جاءنا الغلاة في دين الله يريدون أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله وقف في وجوه أهل العلم. ولأجل ذلك سمعنا كلام شيخنا وفقه الله وجده عنا خيرا فيما قال في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه المخرج في الدار وغيره لأنه أنكر ما أنكر في قلبه لكنه ما أفعل شيئا حتى جاء إلى الفقيه الحضر العلامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس العبادلة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم جميعا عبد الله بن مسعود فقال له ما قال مما رآه في الحلق في العراق لما دخل العراق في كوفة رأى ما رأى فأنكره في قلبه فجاء إلى أبي عبد الرحمن إلى العالم. فهكذا الناس دائما ترد إلى العلماء أهل الفقه في الدين أهل الفقه في الدين إنما يرد إليهم. فلما رد إلى هذا الإمام الحضر الجليل وأخره الخبر جاء فكشف هذه القضية ورد باطلهم الذي أخرجوه في سورة الحق وهو عمل خير. وقالوا ما أردنا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال كم من مريد للحق لم يدرس للخير لم يدركه وفي رواية لم يصبه بين شبهتهم هذا أردتم الخير نعم لكن كم من مريد للخير لم يدركه فما يدركه إلا من جاءه من طريقه. فمثلا لو جئت أريد فانطة ومشيت إلى الشمال هل يمكن أن أصل إليها؟ لا يمكن فلا بد أن أتبع جنوبا. تريد الخير؟ نعم إذا لا بد أن تسلك طريقة ترجو النجاة ولن تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابسة فلا بد من أن تجري في البحر. فقال كم من مريد من الخير لم يدركه ما يصيبه إذا لم يسلك طريقة فشف هذه الشبهة. وإلا لو جاء من لا فقه عنده ربما عذرهم بها. ولذلك سدد عليهم فقال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لكم على الله حسناتكم. عدوا السيئات السوء تحاسبوا أنفسكم عليها أما الحسنات فلا تحسبوها على الله فإنه أكرم من أن يحاسب عليه. فتعطي الحسنة الواحدة هي لنفسه فينميها فما ينمي أحدكم فلوة حتى تصبح مثل جبل أحد وهي واحدة. فكيف لو كانت حسنات فلا تستكثر على نفسك في الحسنات افعل ولكن لا تعد تأتي احصي سيئاتك فالله سبحانه وتعالى يضاعف في الحسنات. احصي السيئات لأن إحصائها سهل ولأن الله لا يكتبها إلا واحدة. أما الحسنة فهي واحدة وهي بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة فيصعب عليك أن تعدها. قال عدوا حسناتكم فأنا ضامن سيئاتكم فأنا ضامن لكم حسناتكم على الله. ثم قال عجبا لكم يا أصحاب محمد ما أسرع هلكتكم والله إن آنيته صلى الله عليه وسلم لن تكسر وثيابه لن تبلع والله إنكم لعلى هدى أفضل مما كان عليه محمد أو مستفح بعد ضلاله. وهم يفتحون ما شفعت لهم حسن النية عنده لا فما أكثروا عليها فالحلال على ما في القلوب لا يؤاخذ الناس إلا بما ينطقون به. أقسموا أنهم والله ما أرادوا إلا الخير فما تركهم بهذا القسم ولكن أرشدهم إذا أردتم الخير أنا أدلكم على الخير. نعم لا تترك صاحب الباطل على الباطل بسبب النظر إلى دعواه أنه يريد الخير. لا يريد الخير والله أيضا أنا ما أريد لك إلا الخير. فإذا كنت تريد الخير فلا تتعب نفسك بما لا خير فيه. هذه طريق الخير سلكها كله على طريق الخير. ولأجل هذا جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من دعا إلى هدى سال له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال ابن عبد البر رحمه الله حافظ المغرب في كتابه العظيم التنهيد، وهذا أعظم حديث للمعلمين، إن الله وملائكته وحتى الإنسان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، خرجه الترمذي وحسنه. فتعليم الناس للخير منقبة عظيمة، والخير لا يكون خيرا إلا إذا كان على وفق السنة النبوية. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالحجج التي تقال في ارتكاب الأخطاء المخالفة للسنن لا تبرر، فلا بد من الإنكار وبحكمة والبيان والتعليم وبحق في الدين حتى يتبين الحق من الباطل، فيعرف الحق فيفلت والباطل فيحرق. وكذلك غلو الغلاة ينفيه هؤلاء العلماء، علماء السنة، ينفون عن هذا الدين انتحار المبتدئ وتحريف الغالي. فالذين يغلون في دين الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه هؤلاء لابد أن يبين وضعهم وأن يكشف أمرهم وأن ينصح لهم قبل كل أحد. فإن النصيحة للناس أول ما توجه والله إلى هؤلاء، لأن هؤلاء إن انتفعوا بهذه النصيحة فهم والله العقلاء وهم والله الموفقون، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عمن ظل وظل بسببه آخرون من الناس. قال سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فصاحب الباطل يحمل وزره ويحمل وزر من مشى وتابعه. فالذي يبين من أهل السنة الحق من الباطل ويرد على تحريف هؤلاء الغالين تحريفهم لدين الله جل وعلا هو في الحقيقة محسن حتى إلى المبطل، إلى المحرف، راحم له، راحم له من أن يتحمل آثام الآخرين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. فهذا الذي يظل ويظل بسببه أقوام خطره على ظهره، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ما أريق دم ولا قتل ما قتلت نفس إلا وكان على ابن آدم الأول سبل منها، لأنه أول من سن القتل. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن فيه سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فوالله ما أرحم أهل السنة، ما أرحمهم بالخلق، وما أعظم أثرهم على الخلق، وما أعظم برهم بالخلق، فما أشد وأغلظ وأظلم أثر الخلق عليهم. يحتملون صبرهم ويصبرون على أذاهم، يحتملون قهرهم ويصبرون على أذاهم، وهم لا يريدون لهم إلا الخلق. ويحرفون أيضا وينفون عن دين الله سبحانه وتعالى. فإن الجاهلين هؤلاء الجهال الذين نصبوا إلى الدين ونصبوا من قبل من نصبهم الرؤوس الجهال الذين يظلون ويظلون، يرد عليهم علماء السنة حملة العلم العدول من هذه الأمة، عدول هذه الأمة يردون على هؤلاء الجاهلين ويبينون الحق. فلأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم، وفي اللفظ الآخر حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وما أكثر الرؤوس الجهال اليوم، ما أكثرهم، ما كثرهم الله. الطبيب أصبح عالم ومفتي وداعية، والكيميائي كذلك أصبح عالم ومفتي وداعية. نعم نحن لا نغلطه ولا نلمزه، معاذ الله، لو تعلم الشرع وتفقه في دين الله على الطريق الصحيحة هذا مشكور ومحمود ودعوته إن شاء الله تكون صحيحة. لكن من لم يبذل سببا ولم يستخد سببا ثم ينصب بعد ذلك فقيها عالما مفتيا يتصدر يفتي في دين الله جل وعلا، أو يصدر ويفتي في دين الله جل وعلا، هذا يظن لأنه أفتى بغير علم ويظن كثيرا، نسأل الله العافية والسلامة. فالله الله يا إخوة الإسلام في هذه العقيدة السلفية تمسكوا بها فوالله لا عز الا بها، فوالله لا نجاة الا بها. وان رغمت لي يعيرني الواسول اني احبها، وتلك ايش واضح عن شعارها. فالحاصل اذا عيرت بان السلف نعم حبا وكرامه سلفي باذن الله، واسال الله الثبات على ذلك، واقوله بلغه فمي واذن به على المنائر ولا اقتدي. لكن هل انت تستطيع ان تقول انا دمائي اخواني؟ لا. هل تستطيع ان تقول انا تبريزي؟ لا. هل تستطيع ان تقول انا قطبي سروري؟ لا. هل حتى الجهل في حينه هل يستطيع ان يقول انا جهلي؟ لا. يقول انا معتزلي؟ لا. الصوفي يقول انا صوفي؟ لا. ما يقول؟ يقول انا من اهل السنه والجماعه. لما؟ ليلبس الباطل بصوره الحق حتى يقبلها الناس. الا ان جهما كافر بعد كفره، فمن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد ضل جهم حين سمى الهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، علما بلا علم، رضيا بلا رضا، الى ان قال خبيرا بلا خبر. ايرضيك ان لو قال يا جهم قائل ابوك امرء حر خطير بلا خطر، مليح بلا ملحم، بهي بلا بها، طويل بلا طول، قصير بلا قصر، امدحا تراه انهجاء وسده وهزءا، لحاك الله يا احمق البشر، فانك سلطان بعثت لامه تصيرهم عما قليل الى سقر. جهل ما يقول ان على مذهب فاسد، وجه الذي فسره العلماء، ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان. فالحاصل حتى جهل اعطي الضلاله لا يقول انه على الجهميه وعلى اعتقاد الباطل، لا، هو على اعتقاد العقل والحكمه. فهكذا بينما اهل السنه والحديث يقولون نحن اهل السنه والجماعه، اهل السنة والاثر، يرفعون بذلك رؤوسهم وتترئب اعناقهم وتنطلق ألسنتهم ذاكرين لله، ذاكرين لله بذلك، ذاكرين لهذه النعمة عليهم. فالحمد لله على ان هدانا وجعلنا واياكم من اهل الاثر واهل العقيدة السلفية الصحيحة، ونسأله سبحانه وتعالى الثبات عليها. ولو لم يكن فيها الا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت ان يطلع عليه الناس لكفى. فالعقيده السلفيه واضحه ظاهره بينه، اهلها معروفون، يناظرون وينافحون عنها ويرفعون بها رؤوسهم ويطلقون بها السنتهم، ومؤلفاتهم تسرع كتاب بعد كتاب، ومحاضراتهم تسرع محاضره بعد محاضره، ونصائحهم تسرع نصيحه بعد نصيحه، ولا يسترون ولا يسلون. وإذا كان أهل الباطل لا يسلون فكيف يطلب من أهل الحق أن يسلوا أو يتوقفوا؟ وإذا كان أهل الباطل لا يرعون في نشر باطله الذي دعوهم فكيف يطلب من أهل الحق أن يتنازلوا وأن يكفوا؟ إن الأولى بأن توجه النصيحة إلى أهل الباطل والدعوة إلى أهل الباطل. فاعلموا رحمني الله وإياكم أن المدح كل المدح إنما يكون بالذب عن دين الله سبحانه وتعالى وتطهير شرعه ومنهاجه ودينه مما ألصقه به هؤلاء الأصناف الثلاثة، المبطلون والجاهلون، نسأل الله العافية والسلامة، والغاوون، انتحال المبطلين وتحريف الجاهلين وتأويل الغاوون. لابد ما يقوم الإنسان إلا بذلك. والعلماء مكانتهم في الدين رفيعة وعالية، ومحبتهم علماء السنة دين يدان الله بها، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: محبة العالم دين يدان الله به. يقول علي رضي الله عنه: فعلماء السنة محبتهم دين وبغضهم من الله مرض. إذا رأيت العالم السني صاحب السنة والحديث يحب فاعلم أن ذلك المحب على خير وإلى خير. فإذا رأيت صاحب السنة والحديث العالم الفقيه يبغض فاعلم أن ذلك المبغض إلى شر. فنسأل الله أن يتباركه وهم عليه وانصحوا له. يقول علي رضي الله عنه: ومحبة العالم دين يدان الله به. فمحبة العلماء دين وبغضهم من علامة الانحراف في الدين، آثار الله وإياكم من ذلك. لأن هؤلاء العلماء هم العدول وهم حراس الشريعة، وهم الذين يخرج الله سبحانه وتعالى بهم الأمة من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العلم، لأنهم يبصرون بكتاب الله أهل العمى ويحيون به الموتى وينقذون به من ضل في مهالك الغواية والغداء. فهؤلاء هم علماء السنة، فلا يحبهم إلا صاحب قلب مستقيم وسليم، ولا يصيبهم إلا صاحب قلب مريض عافانا الله وإياكم من ذلك. ولا أطيل عليكم وكفى بذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والثبات، الثبات على الكتاب والسنة ونصرتهما والدعوة إليهما والذب عنهما. فما أسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على ذلك غير مبدلين ولا مغيرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله جل وعز أن يحشرنا مع عباده الصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
يقول السائل: تكلمت عن الشيخ عبد الله بن محمد الجرعاوي رحمه الله واسكنه الفردوس الاعلى، ونريدك ان تذكر لنا من تلاميذه الاحياء والاموات كنموذج فقط، ومن المستوين في هذا العصر من طلابه او طلاب طلابه. جزاك الله خيرا وبارك الله لك في علمك، والحمد لله رب العالمين.
هذا لي انا. الحمد لله لا تزال تركة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله ورضوانه عليه باقية، ووراثه باقون ولله الحمد، هنا أو في غير هذه المدينة، من تلاميذه وتلاميذ تلاميذه. فمن الأموات علم الجميع، كأنك شمس والنجوم كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. الحافظ، العلامة، من إذا ذكر وذكر في يوسف احتقر ما نحن عليك اليوم من نصرة الدين والإسلام والسنة. الشيخ حافظ رحمه الله، والله ما رفع الله ذكر الحنف الحكميين إلا بفضله ورحمته، ثم بسبب هذا الإمام. والله ما اشتهر الحكميون إلا بسبب هذا الإمام. والله ما ذكر هذا الإمام ولا اشتهر بشيء غير عقيدة، فلا أتفى على ما يفرط فيها للعقيدة. الإمام الحافظ الداعية السلفي المحقق الفقيه المدقق، الشيخ حافظ ابن احمد الحسن رحمة الله ورضوانه عليه، صاحب المعارج الذي عرج فيه الى الفردوس الاعلى. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر له، وان يتجاوز عنه، وان يرحمه، وان يسكنه فسيح جناته، وان يسبل عليه سآبي برحمته، وان يرفع درجته في الاخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. ثم بعده الشيخ العلامة الفقيه الفرضي الشيخ ناصر خلوفة رحمه الله، وهؤلاء من أشهر الأولين. فالأول الشيخ حافظ أشهر من أن يذكر، والشيخ ناصر حاضر الدعوة السلفية وفاتح بيته لها، والمدرسة أقيمت في بيته، أليس كذلك؟ أول ما أقيمت المدرسة ما كانت في بيت الشيخ ناصر؟ نعم، بلى، كانت في بيته، فهو محتضن هذه الدعوة وفاتح بيته لها رحمة الله عليه. فهؤلاء من تلاميذه الذين ماتوا، وغيرهم كثير ممن لا أحصيهم لأن القصد التمثيل للحصر. ومن الباقيين بارك الله في أعمارهم وأعمالهم شيخنا العلامة الفقيه المحدث الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، وفقه الله لكل خير وبارك في عمره وعلمه وعمله، ونفع الإسلام والمسلمين بعلمه. وكذلك الحاضر بيننا صاحب هذه الحلقة المباركة شيخنا الفقيه الشيخ زيد، وفقه الله، وإني لا أعتبر محبتهما من الدين وبغضهما في الحلقة المباركة شيخنا الفقيه الشيخ زيد، وفقه الله، وإني لا أعتبر محبتهما من الدين وبغضهما ومن علامات السنة وبغضهما من علامة البدعة في هذه المنطقة. والله إنا لنمتحن بهما، فنعرف صاحب السنة بحبهما، فنعرف صاحب البدعة ببغضهما، فهم مراد دعوة الشيخ حقا. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الإخلاص في القول والعمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمر شيخنا الشيخ زيد بن محمد وعلمه وعمله وأن يوفقه لمواصلة العمل في هذه الحلقة التي أحيا بها هذه المدينة بعدما مرت عليها فترة. هذه المدينة الدعوة السلفية وأقامها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه على الهدى حتى نلقاه. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فأشهد الله على محبتكم في الله، ثم وضح لنا كيف نرد على من قال إن التسمي بفلان السلفي من باب تزكية النفس.
الحمد لله قد ذكرت سابقا كلام شيخ الإسلام ولعل في ذلك الكفاية، والله سبحانه وتعالى قد قال لا تزكوا أنفسكم. نعم صحيح، ولكن هذا في مقابل أهل الهوى والبدعة حتى يتميز، فلا بد أهل السنة والجماعة أن يتميزوا عن غيرهم، فسموا أنفسهم بأهل الحديث، وسموا أنفسهم بأهل الأثر، وسموا أنفسهم بأهل السنة في مقابل أهل الأهواء والبدع، فلا بد من التميز. فالإنسان إذا اشتبه في اسمه ومعه اسم آخر يشاركه، إذا كان في بلد واحد أكثر من محمد، في محمد بن فلان ومحمد بن فلان ومحمد بن فلان، فإذا التقى الآباء ميزوا بالجد، وإذا التقى الأجداد في الاسم اتفقوا ميزوا بالنسبة حتى يفترق هذا من هذا ولا يحصل اللب في المتفق المفترق، هذا معروف عند العلماء. وهكذا فإذا كان هذا في أمور الدنيا، في أمور معرفة الرجال، ففي أمور الدين أسد، إذا بلهمت الفتن فتلاطمت واجتمعت الخطوب على المسلمين من كل جانب فإنهم بحاجة إلى أن يتميزوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم طائفة واحدة على الحق، وأنهم ظاهرين، وأنهم هم من كان على ما كان عليه وأصحابه. فالقول بالسلفي يعني أهل الحديث، والقول بالسلفي يعني أهل السنة، والقول بالأثري يعني أهل السنة، فهذه نسب شريفة، والقصد منها التميز عن أهل الأهواء والبدع، فلا ضير في ذلك ولا حرج فيه. فقد انتسب إلى هذا جمع من أئمة الدين، فهذه القضية في الذات بمثل هذه العبارة الباطلة التي أوردت عليها، لأجل هذا قد جمعت فيها ما يقارب المجلد ممن قال عن نفسه فلان بن فلان بن فلان السلفي، وقد أسلمتها لبعض إخواننا الذين كتبوا في هذا الباب هذه المسألة، مسألة الانتساب، بينوا هذه القضية بالأدلة وانتساب أهل العلم رحمهم الله تعالى. فنحن لسنا بمبتدعين، وإما نحن مبتدعون فهؤلاء هم أسلافنا، فنحن على طريقتهم ماشيون، وفي دربهم سائرون، فقد انتسبوا ليتميزوا عن غيرهم وتتميز صفوفهم، ونحن ننتسب في هذا العصر حتى نتميز عن غيرنا من الخلف أهل الأهواء والبدع الذين تعددت أسماءهم وتنوعت مشاربهم واختلفت طرائقهم، فلا بأس بذلك ولا ضير فيه. نعم.
تقول السائل فضيلة الشيخ محمد بن هادي حفظه الله، إذا كان الطالب يسمع من متعلميه الطعن في السلفيين وعلمائهم والمدح والتمجيد لأهل البدع، فهل يجوز السكوت عنه؟ وهل المدرس المبتدع يعتبر ممن لهم ولاية أمر على الطالب؟
أما إذا سمع الطعن من المدرس في أهل الحق وأهل السنة، وكان عنده ملكة وقدرة وحجة يستطيع يجادله ويبين له بالطريقة الحسينة، لأنه هنا كان هو مدرس له. فنحن في هذا الزمان، زمان التعليم الإجباري في المدارس النظامية، لا مفر لنا. فأخوك مثلا تسلم على أبو غدة، فهل أبو غدة عندنا مرضي؟ لا بالله، ما ليس بمرضي، ولا نعمة ولا كرامة، فقد أفنى إلى الله وسيلقى الله، فهذا مجبور. أنا أدرس أمانه في التعليم النظامي. فالحاصل بعض المدرسين في التعليم النظامي لو رأيته أجل السعيدة لما تعرفه من الجرافة في طريقته والجرافة في منهجه ودعوته وعقيدته، ولكن أنت مجبور وليست لك منبوحة، فاصبر. فإنسان عندك الملكة كما ذكرنا فناظره وبين له بالحسنى، وإن لم تستطع فأوتي من هو أولى منه كمدير المدرسة، إن استطعت أن تبين له كم متعطل تفتح عليه تبين له طعن هذا الطاعن، إن كان أيضا مدير المدرسة متعطل والعقلاء اليوم قليل تبين له هذا لعله ينصحك بموجب الولاية منه عليه، وإن لم تستطع فحسبك أن تصبر وتبين بعد ذلك في أي مجلس يعرض لك فيه الداعي للبيان، والله أعلم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
السؤال: ما حكم مجالسة أهل البدع من الرافضة والذهاب معهم والذهاب في وجوههم، وهل يجوز السلام عليهم وهم معنا في العمل، وكيف التعامل معهم في العمل؟
الحمد لله، الرافضة من شر أهل البدع فرقتان ظهرت أو ظهرتا على اللغة الأخرى من أضر الفرق على أمة الإسلام، فرقة الخوارج وفرقة الروافض، ويجتمعان جميعا في التكفير للأمة. فالخوارج كفروا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم واستحلوا دماءهم، والروافض كفر الصحابة أيضا رضي الله عنهم إلا نفرا معدودا 7 أو 9، فهم يجتمعون في هذا. والروافض والخوارج يتفقون على تكفير حكام المسلمين كأصحاب الكبائر، والروافض في أصولهم معتزلة، والخوارج يقاربون المعتزلة. فالحاصل هؤلاء الروافض من شر الخلق، شر من اليهود والنصارى، كما حكى ذلك الشعبي رحمه الله ورضي عنه، قال: ما رأيت أحمق من الرافضة، لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخاما. من أخص الطيور ما تتبع إلا الجوع، وهكذا هم أخص الناس وشر الناس، ما يتبعون إلا الأطوال الساقطة، وعقائدهم منحرفة وفيها ما لا يقبله عقل عاقل ولو كان كافرا. فمن ذلك السرداب الذي يزعمون أن غائبهم دخل، لو أردت أن تدخل فيه جرذان ما دخل، كيف دخل هذا الإنسان؟ ومن ذلك زعمهم أنه حي يرزق، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال الله في النبي صلى الله عليه وسلم: فما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ثم ترجعون. وهم يزعمون أنه من 1200 حج، يعني فوق عمر نوح تقريبا، فقدحهم الله ما أكذبهم. فهؤلاء من أضر الناس. ففي كتابهم الفاتي باب الأئمة يعلمون الغيب ويعلمون ما كان لو كان كيف كان يكون، باب الأئمة لا يموتون إلا بإذنه ويعلمون متى يموتون، في المجلد الأول من الأصول من كتاب العقائد فيه، وهو عندي موجود، وقد علقت هذا على كتاب شيخنا العلامة الشيخ أحمد، وسترونه إن شاء الله معزوا إليه بالجزء والصفحة في بيان كفر الرافضة قدحهم الله وقاتلهم. فإذا كان الأئمة لا يموتون إلا بإذنه لا تموتوا. الله يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما ترددت في شيء أنا فاعله، لا ترددت في قبض روح أبي المؤمن، يكره الموت يكره متاعته، فلا بد له منه، لا بد من الموت يأتيه، لا بد له منه. وهؤلاء يقول لك: لا يموتون إلا بإذنهم. طيب ليش تموتون؟ أخلوه إلى صار يعتقد هالعقيدة، ليش مات؟ ما في أحد يحب الموت، إما أن يكون الخلوه كاذب أو الله، استغفر الله العظيم، هذا تكذيب لله جل وعلا. ما ترددت في شيء أنا فاعله، ما ترددت في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره متاعته، ولا بد له منه. فالإنسان دائما يكره الموت، يكره ما يحبه، يريد الخلد. حتى إبليس قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظر إلى يوم الوقت المعلوم. ما بد أن يموت، يذوق الموت حتى يتفرد الله بالبقاء، كل شيء هالك إلا وجهه، لهم حكم وإليه ترجعون. فهكذا هؤلاء الفجرة يعتقدون أن الواحد ما يموت إلا بإذنه الأئمة، فلماذا يموتون إذن؟ ليش يموتون؟ الحاصل هؤلاء من أضر الناس وأضلهم، ولا يجوز الهشاشة في وجوههم ولا البشاشة في وجوههم ولا التسليم عليهم. فمن ابتلي بهم من رئيس أو نحوه فليعاملهم معاملة المنافقين لأنه مسؤول عنهم. فالإمام الحاكم هو الذي يعامل الرافض معاملة المنافقين، لأنه لو قتلهم لقيم فيه يقتل المسلمين أعداء الإسلام الآن ما عادهم من أعداء الإسلام. المشكلة ممن ينتسب إلى الإسلام، وليس ينتسب إلى الإسلام فقط، ينتسب إلى العلم والدعوة، يقول عن الروافض إنهم إخواننا. فإذا كان هؤلاء الذين يستطيعون بأنهم دعاء يسمعون على أهل السنة بأنهم يفرقون بين الرافض الذي يسمونه هم الشيعي وبين السني فرق المسلمين، فكان هذا يستطيع دم ساعية يسمي الحرب على أهل السنة، فكيف بالمبطل؟ فكيف بالكافر؟ فإذا حصل ما حصل من الحاكم المسلم على الروافض قالوا هذا يقتل المسلمين، وأول من سيقف هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالدعاء. نعم، فالحاكم سلمكم الله هؤلاء يعاملهم الحصان معاملة المنافقين، فيبرؤون الفتنة العظمى ويحذرون الناس منهم، ولأنهم مبتلون بهم فنبتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي ومن معه عليه الصلاة والسلام. أما عامة المسلمين فلا، لا يعاملونهم هذه المعاملة لأنهم ليسوا بحصان ولا ولاة، لكن من ولي ولاية فإدارة أو إمارة أو مصلحة فإنه يعاملهم في حدود النظام، وأما السلام عليهم فلا يجوز، وهو قول واحد عن إمام أهل السنة والجماعة، وفي قوله العصمة من الضلال والانحراف، لأنه ينطق بنور الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله فيه لما تكلم على مسألة النفخ في خلق القرآن، قال لم نجد فيها نصا من كتاب الله، لم يأتي فيها عندنا نص من كتاب الله، ولم يثبت فيها عندنا في أثر عن حديث عن رسول الله ولا أثر عن صاحب، ولكن عندنا فيها قول عن من في قوله العصمة الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه، فإن بما قال به قائلون، فنحن في قول الإمام أحمد عندنا القدوة، فبما قال به قائلون رحمه الله تعالى ورضي عنه. فقد خرج الخلال في السنة بإسناد صحيح عنه رضي الله عنه أنه سأله سائل، وكذلك ابن أبي يعلى القاضي في طبقات الحنابلة سأله سائل رضي الله عنه قال يا أبا عبد الله أرأيت لي جار الرافض أفأسلم عليه؟ يعني ابتداء قال لا، ولا ترد عليه إن سلم، والرد أوجب من الابتداء، فإن الابتداء سنة والرد واجب، قال لا ولا ترد عليه إن سلم. خلادي قبحهم الله يعتقدون أن كتاب الله محرف، وأنه ختمه أبو بكر وعثمان وعمر رضي الله عنهم جميعا، وأن الصحابة ختموه، وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس في القرآن الذي عندهم يسمونه مصحف فاطمة، والله هكذا في كتبهم، والله ليس في المصحف الذي بين أيديكم ولا آية. فإذا كان ما فيه ولا آية مما في أيدينا الذي بين أيدينا يقرأه الناس من بعد وفاة النبي إلى يومنا هذا وهو مصون من الحروف، قالوا بل ما فيه ولا حرف مما هو بين أيديكم. فإذا لم يكن ما فيه ولا حرف واحد إذا مصحف من الإنجليزي، فأن هذه حروفنا 28 حرف، فإذا كان ما فيه حرف من هذه الحروف فهم حروف أخرى إنجليزي قرآنهم نزل عليهم أو عبري أو سرياني، يقتلون في أصولهم هكذا أنه ما في مصحفهم مصحف فاطنة ولا حرف مما هو بين أيدينا، وأنه بين أيدينا الحروف العربية، فإذا لم يكن فيه ولا حرف فلهم حروف أخرى ولهم مصحف آخر. ويعتقدون أن عائشة رضي الله تعالى عنها المبرأة من فوق سبع سنوات الصديقة بنت الصديق زانية، وأنه سيقول قائلهم سيقيم عليها الحد رضي الله عنها. قال الإمام مالك في من اعتقد هذه العقيدة هو كافر، لأن الله سبحانه وتعالى قد برأها من فوق سبع سنوات، وقال يعظكم الله أن تعيدوا لمثله أبدا، ومن عاد فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو كافر. فهؤلاء كفار قبحهم الله، وهم من جنس اليهود والنصارى، بل هم شر من اليهود والنصارى. فنسأل الله العافية والسلامة، والواجب على المسلم ألا يلقاهم إلا بوجه مقتهر، وأن لا يهز ولا يبس بوجوههم، فإذا مات منهم ميت فالحمد لله الذي أراح الإسلام والمسلمين منه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص المسلمين منهم ومن أمثالهم، ولكن الحق منصور وامتحنوا، فهذه سنة الرحمن كما قال العلامة ابن القيم في النونية. فهذا هو الواجب في هؤلاء الروافض قبحهم الله، فلا يعادون إن مرضوا ولا تشيع جنائزهم إن ماتوا ولا يزارون ولا يسلم عليهم ولا يرد عليهم ولا يؤتل معهم ولا يؤوى إليهم. بل جمع من السلف رضي الله تعالى عنهم قالوا لأن تجاورنا القردة والخنازير خير من أن يجاورنا الرافضة. فهؤلاء سبثاء قد دعاهم الله. فنسأل الله العافية والسلامة والتوفيق للجميع والحمد لله رب العالمين.
السؤال الأخير يقول السائل: ما رأيك في من يقول بأن منهج الإخوان مثلا فيه خير وفيه شر فنأخذ منه الخير ونترك الشر؟ هل هذا صحيح؟ نرجو توضيح هذا. ثم ماذا يجب على طلبة العلم الذين يريدون الرد على مثل هؤلاء المبتدعة؟
ما فيه خير وما فيه شر. نسأل: إن غلب شره على خيره طرح خيره لشره، وإن غلب خيره على شره أخذ خيره واتقي شره. هذا إذا قيل ما عندنا إلا ما فيه خير وشر. فكيف إذا وجد عندنا ما فيه خير ولا شر فيه؟ كيف إذا وجد بجنبه ما فيه خير كله ولا شر فيه؟ إذا وجد ما فيه خير ولا شر فيه فإن العاقل يطلب ما فيه خير ولا شر فيه، لأنه يطلب السلامة دائما. فمنهج أهل السنة والجماعة واعتقاد أهل السنة والجماعة فيه الخير كل الخير ولا شر فيه، ومنهج أهل الأهواء وإن وجد فيها حق فإن الشر الذي فيها أضعاف مضاعفة. هذا من جانب. ومن جانب آخر نسأل: هل هذا الحق الذي يقال إنه في منهج الإخوان لا يوجد في أهل السنة والجماعة؟ إن قال القائل نعم فقد كذب، لأن أهل السنة والجماعة هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من حق عند غيرهم إلا وهو موجود فيهم وزيادة، موجود عندهم لأن الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فهؤلاء أهل السنة متبعون لما أنزل إليهم من ربهم سبحانه وتعالى، مكتفين بما جاء عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عند هؤلاء حقا فعند أهل السنة هذا الحق موجود وزيادة عليه، وزيادة عليه الأمن والسلامة من الشر. فالواجب أن يرجع إلى أهل السنة. فهذه المقالة في سنة يعرفها من أخذ، لا يستطيع أن يقول عندهم باطل، ولا يستطيع أن يقول عندهم شر كثير، لأنه لو قال هذا ما أحد أقبل عليهم. فلا بد أن يقول عندهم حق وعندهم باطل، أو عندهم خطأ وعندهم صواب. الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن أهل الكتاب أن عندهم حق وعندهم باطل. قال: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وأنتم تعلمون؟ فالحاصل وأنتم تعلمون. فالحاصل هؤلاء قد أغنانا الله عنهم بما عندنا من الحق وزيادة عليه السلامة في التلقي له عن علمائه الذين نأمل الانفراد إذا أخذنا على أيديهم. فالواجب عليهم هم أن يرجعوا إلى أهل السنة. فأهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر هم المرجع في كل عصر ومصر، يرجع الناس إليهم فلا يرجعون إلى غيرهم كما قاله أئمة الإسلام. فقد أغنانا الله من فضله، أغنانا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لأنهم تلقفوا طريقتهم من هنا وهناك فجاءت منفقة. فالواجب على العاقل أن ينظر في عاقبة أمره في دنياه وفي عاقبة أمره في أخراه ويقارن بين ذلك، فإذا أراد الله به خيرا وفقه لسلوك الحق. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية للجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. ولعلكم تعذروني فإنني على سفر يوم غد، ولعلي أنصرف الآن من أبيكم لي. نرجو من فضيلة شيخنا أن يعمق على ما سمع، فما فيه من حق طيبة فما فيه من خطأ أيضا طيبة، فالتفريق في الأمرين مطلوب لأنه من مشايخ يعتز بالانتساب إليهم والدراسة عليهم قبل أن ينفذ المجلس، فأرجو الاستماع له حتى لا ينفذ المجلس إلا على تسليم كامل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله تبارك وتعالى على هذا الاجتماع المبارك على درب الخير. فقد سمعنا من فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي توجيهات قيمة وبيانا شافيا بمنهج السلف الذي يجب أن يسار عليه وأن يكون هو الصراط، لأن السلف الصالح رحمة الله عليهم يسيرون في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي مشى عليه الخلفاء الراشدون وصحابته الكرام والأئمة من بعده إلى يوم الدين. فقد أجاب وأفاد وبين ووضح لهؤلاء الطلاب ولنا جميعا ولكل من يسمع في واسطة هذه الوسيلة، وانطلق في بيانه من كتاب الله عز وجل بالفهم الصحيح ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بفهم السلف. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يزيده علما وتوفيقا وهدى، كان يبارك في علمه وفي جهلاته الطويلة في نشر العلم والدعوة إليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وأنا ما رأيتها. فأنا قال يذكر الشيخ الزيد المدخلي
أن الإرهابيين هم الشيخ سفر العودة كمان العودة والشيخ عارف الجن والشيخ سفر الخوالي والشيخ يوسف القرواوي تعالى واحده الرأي. أنا أقول أثبت العرض ثم انجز. إذا ثبتنا العرض نقتنا فكتاب الشيخ موجود. إذا قال إن الإرهابيين هؤلاء لنا حديث آخر. إن الإرهابيين هم يعني بالتأكيد أو التوكيد إن الإرهابيين هم فلان 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 ثم قال هل توافقه الرأي؟ أنا أقول إذا قال هذا رجل الله. لكن هل قال استقالة الكتاب بدلا. الثاني بقية السؤال قال ما رأيك في إعطاء الدولة جائزة الملك فيصل للشيخ يوسف القرضاوي لخدمة الإسلام؟ أنا أقول لك إذا أخطأت الدولة فإنها يصوب لها ويقال لها أخطأ. وأنا أعتذر إعطاء الجائزة للقرضاوي لخدمة الإسلام فقط. فأدين الله بهذا. لأن عندي من أخطاء القرضاوي بمقابلته ما قبل الجرائم ادعو لكم واحدا يقول بزواج ثلث كافر من مسلم والمسلم من كافر وزواج التعارف الانس الفعل او ذكر لا يقول المسلم الكافر من الزواج كافر من المسلم ويقول لا ان الوضع الحالي يقتضي هذا يقتضي ان نعيش مع الوضع وان نتطور معه فيقاتل ما قرره كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابلة صريحة واضحة ولعل الثالث يستكثر شيئا من ذلك فأنا أقول إن استكثر الأخ الثالث شيئا من هذا فلا يرضي مطلقا ولكن ليقل قال فلان تنصح أن نقله إذا لم تقل نفسك إلا بهذا فليقل وليس عليه في ذلك حرج وإن أراد فالجوارح موجودة هذا الآخر يقول إن لا نحارب اليهود من أجل العقيدة ولا لأنهم كفار ولكن لأنهم انتصبوا أرضا بعض الناس يظن أننا نقاتل اليهود لأجل العقيدة أو لأنهم كفار وأقول كلا وهذا موجود في جريدة الرائحة القطرية جئت بها من دولة قطر ورددت عليه في قطر ورددت عليه في الكويت ورددت عليه في الإمارات ورددت عليه في برمنغهام ورددت عليه في لندن وفي كثير من المؤتمرات التي حضرتها والمقابلة نفسي والتمر القضية أن يقال للمسلم أحسن وللمسيء أسأل فهذا الكلام ليس بحجة إنما الحجة فيما قاله الله ورسوله فالبشر يخطئون فإذا كان هذا المجتهد اجتهد ورأى أن كتب القرضاوي التي نظر فيها تؤهله لهذا فلعل له في ذلك العذر أما الذي اطلعنا عليه ووقفنا عليه فإنه والله يصيب منه النواصي نسأل الله العافية والسلامة من جميع كما نسأله له الهداية والتوفيق رجوع إلى الأرض هنا يقول رجيع المدخل هذا الأخ السائل وجه إلي هذا السؤال فحتى يكتب الإمام ولا بالمؤذن هذا الإمام أنا أقف عليه إن قال كم كنت إن قال قم كنت الآن تعني فتقول كم كنت لا قال هذا الأخ أتلاقي بنفسي حرج أنني ما قرأت أسئلته أنا يسرني مثل أن يسأل السائل لإجلاء الأسئلة حتى نكون أنا وإياه على بساط الصدق والوضوح يقول ذكر الشيخ ربيع المدخلي بأن عقيدة الخوارج عقيدة صحيحة ولكن أخيرة فما رأيك فيها؟ فما رأيك؟ أقول كما قال ذلك الصحابي الجليل عبد الله بن عباس لما عرض عليه قضاء علي رضي الله عنه وقالوا هذا قضاء علي قال والله ما يكون قضاء بهذا حديث إلا أن يكون قد غش فأنا أقول والله ما يكون الشيخ ربيع يقول بهذا إلا أن يكون قد غش والذي أعرف خلاف هذا فلعل هذا الأخ نقل له فنقل ما نقل له ولم يقل ما هو ثم بعد ذلك الفقرة الخامسة قال هل ما جاء به سيد قطب كفر فإذا كان كذلك فهل تكفر سيد قطب هذا الأخ السائل أقبل العيسى وأقبل قواعد أهل السنة فالمرء قد يقع في الكفر فلا يكفر لقيام المال في حقه ولوجود الشبهة في حقه فقد تقول عن هذا الكفر لا تقول عنه فلان شكله كافر فتقول آخر هذا كفر آخر. فإذا كان ذلكم المؤلف قال مقالة كفرية أو قال مقالة بدعية فإنك تحكم على القول بالكفر أو تحكم على القول المعين بالبدعة. أما ذلكم الشخص القائل هل هو كافر أو مبتدع هذا لا يكون إلا بعد أن تستوفي الشروط وتنتهي الموانع على مذهب أهل السنة والجماعة. وأرجو بهذا أن أكون وفقت لجواب هذا الأخ وما فهمت شيئا من سؤاله والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد فالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.
نعم. يقول أيها الشيخ الزائر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لقد خرجت فينا سجونا لحثك على تعلم السنة والعمل بها ولكن يا شيخ أين أهل الحديث وأشياخه الذين حثت على مجالستهم والمزاحم عليهم بالركب يصل في المنبضة
نجم البلاد بل قمرها بل شمسها شيخ المشايخ المحدث الفقيه الناقد البصير الشيخ احمد ابن يحيى النجمي حفظه الله ولا اظن انه يجهل العامه تعرفه ولو لم يكن لي في المنطقه الا هو شيخا لكفاني كانك شمس والملوك كواكب اذا طلعت لم يبدو منهن كوكب فمن كان في هذه البلاد هذه المنطقه فهذا إمام أهل الحديث فيها عالم الحديث والسنة والتوحيد الفقيه الراسخ الشيخ أحمد فعليه به يحرص على القراءة عليه. نعم. وكذلك أخوه صاحب الفضيلة شيخنا العلامة الفقيه الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي فقد قرأت عليه كثيرا واستفدت وتفقهت عليه أثناء شرحه لكتابه النافع الذي يشهد له ويغني عن كل شاهد الأسنان النبوية في شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ إنا نصبك في الله
أنصب أنصب فضيلته
فضيلة الشيخ أولا إنا نصبك في الله وثانيا ما هي ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه ونسأل الله جل وعلا أن يجمع القلوب على المحبة فيه على التوحيد والسنة والعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. أما ضابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأعظم ضابط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يؤدي إنكار المنكر إلى ما هو عن شره هذا أعظم ضابط وأكبر ضابط وأظهر ضابط ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته الفذة المختصرة الجامعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الآمر الناهي يريد تحصيل أعلى المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين فإذا لم يتأتى له حد إلا من ارتكاب مفسدة ارتكب أخف المفسدتين إذا لم يكن ثم بد إلا ارتكاب المفسدة فإنه يأتي أخف المفسدتين وهذا حال العالم البصير العارف بالأمر والنهي لكن إذا أدى النهي عن المنكر إلى منكر أعظم فإنه لا يزيد وفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجب على المنكر هنا أن يعجل لأنه إذا ترتبت مفسدة أعظم مما هو فيه أبقي على مفسدته فليحاول فيما بعد لعل الله جل وعلا يبدل. نعم.
يقول فضيلة
فإن الإنسان لا بد أن يكون عالما بما يأمر وينهى عارفا كيف يأمر وينهى لا بد من هذا من أمرين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ فأن القائل لعبارة إن شرك الأولين شرك ساذج يقصد أن شركهم ساذج لا يقع فيه إلا سخيف العقل
إلا
فخيف العقل.
نعم.
لذلك كان إبراهيم عليه السلام يسخر ويهزأ ممن يعبد الأصنام ويشبه أحلامهم فالظاهر والله أعلم أن لا حرج في وقت شرك الجاهلية بذلك فهذا الذي نعتقده في هذا الشكل
هذا غير صحيح فالعرب أرجح الناس عقولا، أرجح الناس عقولا. أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه وتحداهم بكتابه، وهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان، فكيف يقال إنهم أسخف الناس عقولا؟ لا، غير صحيح. أسخف الناس عقولا ما يأتيهم علية الناس وأفضل الناس فينزلون إلى مستواهم، لا، يأتيهم من هو يدانيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، بعث إلى أفضل أمة أخرجت إلى أمة الإسلام، والعرب أرومة أمة الإسلام ولها مكانتها في أمة الإسلام. لذلك قال: يا معشر العرب إن لم تقوموا بالإسلام فمن يقوم به؟ قاله خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أبو سفيان سقيف عقل، حاصل أبو بكر سقيف عقل، حاصل أبو طالب سقيف عقل، حاصل كامل عقل راجح عقل. الوليد بن عتبة الذي وصف هذا القرآن بالوصف الماسع الرائع العظيم لما سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سقيف عقل؟ ما هو صحيح. هؤلاء أهل الفصاحة والبيان والبلاغة، فما يقال فيهم هذا، وإنما هم أرجح الناس عقولا، ولكن نفى الله عنهم عقل الانتفاع. وأما عقل السماع وقيام الحجة فأثبته لهم. قال الله سبحانه وتعالى: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وقال سبحانه: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال سبحانه عتاوة عنهم: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. وقال سبحانه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال سبحانه عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لما دعاهم عليه الصلاة والسلام يوم الصفا فأثبت في هذه الآية سماعهم، وفي الآيات السابقة عدم سماعهم، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك. ولكن السماع المثبت سماع قيام الحجة، والسماع المنفي سماع الانتفاع، فما انتفعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما يستجيبون أبدا. فهؤلاء: أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. المراد به سماع الانتفاع والاستفادة. فأبو بكر سمع، وأبو لهب سمع. أبو بكر قال كذبت، وأبو لهب قال كذبت. فهنا سماع انتفاع، سماع عقل، لأن الأذن بريد إلى العقل إلى القلب، فلا يلد شيء إلى القلب إلا من طريقها بالسماع. فسماع أبي بكر أن صدقت، وسماع أبي لهب هبا لك لهذا دعوتنا، هذا نتاجه. فسماع الانتفاع ما جاء إلا لعباد الله المؤمنين. وأما سماع قيام الحجة فعلى الجميع. والقول بأن قريش سخفاء حجة ما هو صحيح، ما سخفاء عقول ما هو صحيح، بل هم راجح العقول. ولذلك قال: الشعر وعرفناه، والكهانة وعرفناها، وليس بالكاهن وليس بالشاعر. تعرفون هذا كيف يقول إنهم سخفاء عقول؟ نعم، فعلهم وتصرفهم يستسخف، أما أنهم سخفاء عقول فهذا غير صحيح. نعم،
يقول: ما قولكم في هذه المقالة إن كتب الرجوع تسبب قسوة في القلب؟
نعم،
قولكم في المقال في من قال إن كتب الرجوع تسبب قسوة في القلب.
الصحيح إن كتب الرجوع يحمي الله بها الدين، وما حميت السنة من أول يوم إلى يومنا هذا إلا بالرجوع على أهل الأهواء والبدع. هذا مختصر الكلام. نعم،
هذا سائل يقول، خلاصة سؤاله يقول: لماذا تتكلمون عن الإمام سيد قطب رحمه الله والإمام يوسف القرضاوي حفظه الله وأنتم لا تعلمون ما قدموا من خدمة الإسلام.
لا سؤال كامل، أنا سأطرح هذا السؤال حتى يسمعه العقلاء. قال فلان ابن فلان محدثكم، إني سائلك ومسدد عليك في المسألة، قل لي بربك هل قدمت شيئا ولو يسيرا مما قدمه الإمام سيد قطب رحمه الله وغفر له، وكذلك الإمام يوسف القرضاوي حفظه الله، فلماذا تقدح فيهم؟ ومن أنت حتى تقول بأن فلانا مبتدع فلان كافر، وقد علمنا أنه لا يحكم على لا يحكم على الإنسان بالكفر، لا يحكم على الإنسان بالكفر غير الله جل وعلا. وإن كنت رجلا فدع عنك هذا ولا تمثل بخلق الله فأنت تجهل من حالهم الكثير، لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا عجبا عجبا لكم يا بشر. وأنا أقول يكفي فمن سري سماعك، فقرأته فقط للعقلاء حتى يسمعوا هذا المكتوب. وأما أنا فأترفع من الرد على مثل هذا الأسلوب، لأن القائل يقول إذا نطق فلا تجيبه، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة قدمت وما قدمت فلا يحصل لي أن أتكلم عما قدمت، لأن هذا من الرياء، ولو كان الكاتب فقيها لعرف ذلك، ولو كان طالب فقه لعرفه، فالله هو الموعد، وهو الذي يحاسبني على ما قدمت ويحاسب من مضى على من قدمت. انتهى؟ انتهت؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير.